أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فقرتنا الحوارية في هذه الليلة بإذن الله عز وجل، ستكون مع فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد عبد المقصود. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بفضلتك.
أهلا بك، ربنا يكرمك.
طبعا موضوعات كثيرة شيخنا الحبيب اللي عايزين نتكلم فيها، ويعني يسابق بعضها بعضا، فخلينا نبدأ بعد إذن حضرتك بآخر موضوع كنت أناقشه في الفقرة قبل الفاصل مع الشيخ عبد المنعم الشحات، كان معي على الهاتف، فيما أثير أمس على قناة أون تي في في مسألة دية الشهداء. والقصة ملخصها أن بعض أهالي الشهداء ونحسبهم عند الله كذلك، يعني سألوا بعض المشايخ الأزهرة عن الدية للقتل العمد، فأخبروهم يعني في حدود 50,000 جنيه. فبعض الناس أخبروهم أن مشايخ الدعوة السلفية يقولون بأرقام أعلى من كده، فشرح لهم الشيخ ياسر وغيره من مشايخ الدعوة أن الموضوع ممكن يكون في حدود 500,000. فالمهم يعني حصل نوع من المداخلة الهاتفية للشيخ عبد المنعم مع يسري فودة في قناة أون تي في، ونقشوا في المسألة، وبعدين أراد يسري فودة أن يقول أن هذا الأمر نوع من بيع دماء الشهداء، وأصر على أن الناس تطالب بالقصاص. فطبعا الشيخ الشحات قال له أن أنتوا بالكاليبراليين كنتوا بتطالبوا بإسقاط عقوبة الإعدام أصلا، فالآن أنت بتبحث عن حظ الناس على القصاص للتهيج والإثارة يعني، ولجعل الأمور مشتعلة، واصطناع دور بطولي لسحب الأضواء من قضية سويرس والهجوم عليه وتهجمه وهجومه على رموز الإسلام إلى آخره. فسؤالي لحضرتك أولا قبل ما أسألك في موضوع تدخل وزارة الداخلية في المسألة، قصة يعني وصف سداد الدية الشرعية بأنها بيع لدماء الشهداء، كيف ترى؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، ففي القتل العمد أولياء الدم، أولياء المقتول، مخيرون بين ثلاثة أمور، هكذا ورد في كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم: إما أن يعفو، وإما أن يطلبوا القصاص، وإما أن يقبلوا الدية. أن يقبلوا الدية أو جزءا من الدية، لأنه إذا جاز إسقاط الدية بالكامل يبقى يجوز أيضا إسقاط جزء منها مسامحة فيما بينهم.
نعم.
إن تصالح على هذا، والله عز وجل يقول: والصلح خير. أما أن يسمى هذا متاجرة بأموال أو بيع أموال الشهداء أو ما إلى ذلك، نحن نعلم أن هؤلاء يرفضون الشريعة وصرحوا بهذا، توجههم واضح، والأون تي في بالذات توجهها واضح في هذا الصدد.
نعم.
حرب على الشريعة بتشن من النخبة، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى قال هذا، وأنا شايف يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، لا يقال إن هذا في الصلح بين الرجال والنساء، لأن العبرة بعموم اللفظ. راجع أبواب التقاضي مثلا في كتاب بدائع الصنائع للفقه الحنفي للعلامة الكساني رحمه الله، بيقول إن القاضي ينبغي على القاضي أولا أن يسعى في الإصلاح بين الطرفين، فإن أبى الطرفان أو أحدهما الصلح، طبعا هو ينبغي عليها أن يسعى في الإصلاح، وساق الآية قال الله تعالى: والصلح خير. فإن أبى الطرفان أو أحدهما الإصلاح، سمع الدعوة من المدعي وطلاه البينة، إن عجز المدعي عن إقامة البينة يبقى يحلف المدعي عليه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلى آخره. فأنا لا أدري لماذا يهاجمون بهذه الطريقة.
يعني هل تعتقد حضرتك ممكن يكون من باب يعني إشعال أمر ما لسحب البساط من الهجوم على سويرس؟
قد يكون.
طيب، الناس قالوا اللي هم أهالي الشهداء إن تفاوضوا مع شخص ما من وزارة الداخلية حول ما قاله يعني شيوخ الدعوة، إن ممكن الدية تكون 500,000، فبدأوا قالوا لهم يعني ليكم 250,000، ثم بعد مفاوضات أخرى نزلوا إلى حد 50,000 وقالوا دي فتوى الأزهر. وزي ما حضرتك ذكرت إن من حقهم إذا قبلوا خلاص يعني أمر مقبول شرعا، لكن أنا سؤالي هنا يعني وزارة الداخلية تدفع، لماذا تدفع هذه الدية ومن أين ستدفع؟
طيب ماذا ماذا ستفعل الوزارة إن كان الذين تولوا القتل أفراد من وزارة الداخلية على جهة الشيوع لا يعلم منهم تحديدا؟ يعني مثلا كيف نثبت أن زيدا من الشرطة قتل عمرا من المتظاهرين؟ ده أمر يصعب إثباته، لكن ما دام ثبت على وجه العموم إن القتل تم من الشرطة لهؤلاء خلاص. ماذا يعني لا تستطيع الداخلية أن تحمل واحدا من الشرطة على وجه الخصوص الدية أو جزءا من الدية على أنه قتل ناسا من المتظاهرين؟ لا تستطيع هذا
في حال الشيوع. لكن في حالات شيخنا من كما سمعنا من أسر شهداء الثورة إن في حالات محددة بالاسم،
إن قامت البينة على أن فلان، البينة
حدود البينة إيه؟
البينة شاهدة عدل
اثنين،
والقاضي يقعد يقلب الشاهدين يسألهما كيف رأيتما كي تأتي الشهادة على الوجه الصحيح، كيف رأيتما هذا؟ فإن اختلف في الشهادة مع اتفاقهما على وقوع القتل لكن اختلف في كيفية إيقاع القتل خلاص ما فيش بينة، ما تنفعش.
طيب والعدالة هنا صفتها إيه؟ حضرتك تقول شاهد عدل،
شاهد عدل، العدالة ضد الفسق، يعني ألا يكون مرتكبا للكبائر، ألا يكون يعني
مجاهرا بالمعصية،
ضد العدالة والفسق، كل ذنب يشعر أن مرتكبه مستخف بالدين، رقيق الديانة. ده كلام، ده تعريف أبي المعالي الجويني إمام الحرمين والعز بن عبد السلام سلطان العلماء، وهو الذي اعتمده الحافظ ابن حجر في فتح الباري. يمكن أن نراجع هذا في كتاب الأدب في على حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور شهادة الزور. فما زال يكرره حتى قلنا: ليته سكت.
نعم، أنا أسف لمراجعة حضرتك يعني
فضل.
ولكن ضبط هذا الأمر في القضاء المصري الآن أظن غير متوفر.
ليه؟
يعني عشان يتأكد أن هو العدالة في الشاهد. يعني القاضي أكيد مش هيقول له أنت أخبرك إيه مع ربنا وأحوالك في يعني ما بسمعش عن الكلام ده.
والله المفروض أن القاضي يعمل كده، أنا بتكلم عن ناحية الشرعية. المفروض أن القاضي يعمل هذا، يتحقق من عدالة الشاهدين ويلبي السؤال عنهما. مش هيقول أنت بتفسق، لا، بالسؤال عنهما، التحري، دم سيراق، أولياء مال سيدفع، والأصل في أموال المسلمين ودمائهم وأعراضهم الحرمة. في حديث أبي بكرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في يوم النحر قال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والاستعجال في مثل هذه الأمور خطأ، المفروض أننا ناس محكومون بالشريعة، لكن أننا أستعجل أقول طب أنت يعني المذيع بتاع قناة أون تي في أو غيره ماذا يريد؟
يريد الإثارة، لأن هو أحد الشهود يعني أحد أفراد أسرة الشهداء كان بيقول اسم ضابط، بعدين رجع تراجع فقال له أنت قلت اسم الضابط الفلاني أنت رجعت ليه؟ يعني كأنه عايز أي حاجة وخلاص. يعني هو الراجل قال له أنا سمعت أنهم بيقولوا كده، ما عنديش يقين يعني أنه هو الذي
شفت. طيب هب أن ذلك رجل عنده يقين، هل البينة تكون بشاهد واحد؟
لا،
صحيح هناك بينة بشاهد ويمين لكن ليست في الدماء. ينفعش.
طيب يعني حضرتك مش شايف مشكلة أن الوزارة هي اللي تدفع الديات
ما دام ثبت على جهة العموم والشيوع أن ناس من وزارة الداخلية هم الذين قتلوا هؤلاء الأبرياء، يبقى الوزارة ملزمة بأن تدفع هذا.
طب ما هي الوزارة دي بتجي من أموال الشعب،
بجهة اعتبارية. طيب ما هو يدفع من بيت المال،
هل في بيت مال؟ في بيت مال عندها
الوزارة بتدفع من ميزانيتها، يعني من الميزانية المعتمدة لها. صحيح الميزانية دي بتأخذ من أفراد الشعب، ما هو بيت المال برضو إيه مصادر المال اللي فيه إلا الزكاة وقروش الجنايات وقيام المتلفات والتعزيرات وما إلى ذلك.
طيب يعني حضرتك شايف ان امر ده لا بأس به. خلينا ننتقل الى موضوع اخر. كان في تقرير المفروض كنا نشاهده مع حضرتك الاسبوع الماضي، قامت به قناة التحرير، الاستاذ ابراهيم عيسى ومعه المستشار احمد ماهر، تكلموا عن السلفية من وجهة نظرهم، هم سموها كده يعني السلفية من وجهة نظرهم. عايزين نسمع وجهة نظرهم وبعدين نسمع تعليق حضرتك عليه.
تفضل.
تقرير السلفية استاذ جمال.
السلفية من وجهة نظرك المخالفة لما يمضي إليه أو نحوه البعض، لكن لأنه اللي هيوصف لنا السلفية الحاضرة هو الأستاذ أحمد بقى في أراءه. أنت شايف المشهد الوهابي مؤثر على أفكار المصريين أو المسلمين في مصر في إيه بالضبط يا أستاذ أحمد؟
يعني هو الحقيقة يعني أنا شايف أن الموقف بتاع السلفيين الحاليين الموجودين إخواننا اللي في مصر، موقفهم الفكري انا شايفه من وجهة نظري انا مأساة. ايه المأساة دي؟ لما الاقي درس وناس قاعدة وشباب وفي حوالي 7000 مسجد وكل مسجد فيه حضانة وفيه مدرسة، بيدرسوا ايه بقى للناس وللشباب؟ بيسيطروا على البلد بايه؟ بانه المسيحي ده كافر، المسلم اللي ماشي بالقانون، الراجل اللي داخل محاماه زي حالتي انا دخلت كلية الحقوق بقيت محامي، ده انا كده درست علم بغير ما انزل الله وبدرس حاجات كفرية. انه المفروض يجي ابص الاقي واحد فيه يقول لي المفروض لو في حاجة مهمة في الصفحة ناس ما قاعدة قدامه تقوم تحط الخط من فوق ما تخطوش من تحت، لان الخط من تحت ده شغل الفرنجة. لما اقول انه اسم اسلام حرام، اما اقول ان حلق اللحية حرام، يعني انا مرتكب حرام 24 ساعة. لما الاقي انه اخواني السلفيين بعضهم يقول انه حتى تهذيب اللحيه حرام، لما الاقي واحد يقول وقد في الشهر اللي قبل اللي فات ده وقد اجمع علماء الارض قاطبه، بيتكلم على شم النسيم، ان اي مطعوم يقوم به هذا اليوم فهو حرام، فتجاره البيض حرام وتجاره الرنج حرام. هي دي دروس؟ هو ده دين؟ يعني لما يصلوا بالتفاهات وبتقصير الجلباب، ولما يصلوا انه يتصوروا نفسهم قاعدين في دار الارقم ابن ابي الارقم فكاميليا شحاتة اسلمت، الله اكبر، ونعمل ثورة ونعمل في قدام مجلس الدولة ومظاهرات ماشية بالجواكت والصنادل والجلاليب القصيرة في ارقى شوارع مصر عشان نوري ازاي انه في واحدة اسلمت، والله اكبر بقى، يعني النساء منتصر زي ما تقولش عمر
بن الخطاب. حسيت ان انت ضد الصنادل، انت ليه ضد الصنادل؟ يعني انت قلت ان الصنادل في ارقى شارع مصر.
بخاف من البحر.
شيخنا حبيب، سمعت هذا التقرير الهزلي سواء من مقدم الحوار او من المحاور، تعليق حضرتك ايه؟ هو خلط الدنيا على بعضيها.
خلط الدنيا على بعضيها. أنا أقول بالله التوفيق، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولا. أما بعد، الأحكام الشرعية بتنقسم إلى قسمين رئيسيين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. فلنا في القسم الأول، الأحكام التكليفية على 5 أقسام. إن ترجح جانب الفعل يبقى إما أن يكون مستحبا أو واجبا، وإن ترجح جانب الترك يبقى إما أن يكون مكروها أو محرما، وإن تساوى جانب الفعل مع جانب الترك كان مباحا. فليست كل جزئيات الشريعة على مرتبة واحدة. وطبعا المحاور بيخلط على سبيل الهزل والتشنيع، هذه طريقتهم دائما على سبيل الهزل والتشنيع. لكن هو بيقول لك دي دروس ايه دي؟ هما فكروا نفسهم قاعدين في دار الارقم؟ لكن لو انت قلت له دول في السوربون او في هارفارد او غيرها، يعني ايه
تعظيم سلام،
ممكن يقع من طوله. ممكن يقع من طوله. ليه؟ ده ناتج عن تعظيم القيم الغربيه، هو لم يكلف نفسه عناء النظر في الادله التي تقال. من الذي قال ان وضع خط تحت الكلام حرام. لما أنا أقول يا أخوانا اجعلوا الخط فوق الكلام كما كان أهل العلم من أهلينا يفعلون هذا، ولا تجعلوه تحت الكلام. ما الذي يضير في هذه المسألة؟ هل أنت تستطيع أن تجلس مع هذا المحاور على مائدة واحدة في وسط علية القوم، فعلى مائدة فترك الشوكة وتأكل بيدك، أو تأكل بالشوكة بيدك اليمين؟ لو أمسكت الشوكة بيدك اليمين ينظر إليك الجميع، جميع من هم من أبناء جلتنا، مش الإنجليز أو الفرنس أو ما إلى ذلك. لا، الإنجليزي بيقف يقول لك هو ده دينك؟ اه طب خلاص.
صحيح.
الامريكان لما بيجوا مثلا في اجراء يراد ان يتخذ، فيقوم الذي سيتخذ ضده الاجراء من المسلمين يقول هذا من ديني يا جماعه، هذا من دينك؟ طيب يسالوا مشايخ الاسلام هناك، ده من الدين عندكم الاسلامي؟ اه خلاص يتركوه. لكن المقلد دائما اعمى، المقلد اعمى. والنبي عليه الصلاه والسلام انا ذكرته من قبل حديثين، حديث بيبين ان الامه كلها تسير في اتجاه الغرب اليهود والنصارى، لا تقوم الساعه حتى تاخذ امتي باخذ القرون قبلها شبرا شبرا وذراعا ذراعا. قال يا رسول الله كفاري صدوم؟ قال فمن؟ الحديث ده حديث ابي هريره رضي الله عنه في صحيح البخاري، ومعه في نفس الباب حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، هو حديث متفق عليه. لتتبعن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال ومن الناس إلا أولئك. طب الأمة بيقول حتى تأخذ أمتي، الأمة كلها؟ لا، في طائفة، عشان كده البخاري عامل الباب الثاني باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. عنوان الباب ده نفسه نص حديث في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضلهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الدكتور مراد هوفمان الذي كان سفيرا لألمانيا الغربية في مراكش في المغرب في الرباط، هذا لما أسلم وضع كتابا بعنوان الإسلام كبديل. أنا لا يهمني ما ذكر من اعتقاد في الكتاب لأن الرجل حديث الإسلام، لكن انظر إلى هو أدرى بأهل الغرب، أهل مكة أدرى بشعابها. قال إن أمريكا والغرب لن ترضى عن بلاد العالم الثالث لا سيما البلاد الإسلامية إلا بأن يلبسوا الجينز ويأكلوا البيتزا ويشربوا البيبسي. ممكن واحد بقى زي الأستاذ المحاور ده يتعجل ويقول لك شوف حرموا البيتزا والبيبسي، احنا الراجل ليس هذا مراده، لكن تغيير الناس لطبائعهم في المطعومات. لا يمكن ان يوصف طعام بانه تقدم وطعام اخر بانه تخلف. يعني مثلا في حلوى هناك دوناتس، حلوى لطيفه كل حاجه، لكن عندنا من حلوى من الحلوى الشرقيه ما تفوق عليها، ما تفوق عليها بكثير. لكن هو بياكل هذه الحلوى الامريكيه، هو في الحقيقه بياكل شاعر بانه بياكل الحضاره الغربيه، الحضاره الغربيه. فهذه النقطه
انه بقى متقدم يعني.
فالدكتور هوفمان يريد ان يقول الانسان لا يغير عادته في الثياب ولا في الاكل والشرب، ومن باب اولى في اللغه ايضا، الا بان يكون القلب قد تحول تحولا جذريا، بحيث يرى أن هؤلاء وهو سيغير عاداته طبقا لعوائدهم يرى أن هؤلاء هم القدوة فقط. هي دي المسألة. لكن إحنا عندنا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يعني إيه وذكر الله كثيرا؟ دي نستطيع أن نفهمها في إطار قول الحافظ حكيا عن السلف الصالح أنهم قالوا أعلى الذكر مراعاة الحدود، أعلى الذكر مراعاة الحدود. لما يبقى الإنسان ماشي في كل صغيرة يقول لي يا أخي عايز تدخل برجلك اليمين، طب وأنا إذا كان دخولي برجلي اليمين ده سيترتب عليه ثواب حتى وإن كان ذلك الثواب قليلا ضئيلا. لماذا أفوته؟ هذه الحياة فترة لتحصيل الأعمال، سواء كانت الأعمال الصالحة التي يترتب عليها الثواب أو الأعمال الطالحة التي يترتب عليها الإثم والذنوب والعياذ بالله. لما أنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال البراء بن عازب كما في صحيح البخاري، إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إلى آخره. يقول لك يعني ما يعني اضطجعت على الشق الأيسر أبقى كافر؟ حد قال لك كده؟ أبقى عاصي؟ حد قال لك كده؟ دي صنة. لا تستخدم أسلوب التشنيع. الإنسان لو هو نام بالطريقة دي وقال هذا الذكر ليحصل الثواب، فإن مت من ليلاتك مت على الفطرة. يقول هذا لك يعني طب واللي بيشرب خمرة بيعمل وبيسوي وبتاع، يا الخمرة عندكم حرام بالمناسبة؟ اللي بيشرب الحاجات دي كلها بيعمل كده لو نام، وهو لن يوفق لهذا أصلا، لن يوفق لهذا
ولن يستحضر المعنى،
تجد مستوى ولا يستحضر المعنى ولا أي حاجة أبدا. فهم دائما يستخدمون أسلوب التشنيع، يقول لك شم النسيم. طيب احنا عايزين نراجع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، ويا دي المصيبة، ابن تيمية هو ده أس الإرهاب رحمة الله عليه. لو كلف نفسه وطالع في الكتاب تجد أن ابن تيمية رحمه الله سلك مسلك الحق، الآيات من كتاب الله عز وجل، ثم الأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الآثار عن السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى أن يصل إلى الأئمة الأربعة. هم عايزين نشوط الكلام ده كله، طيب يشوطوه هم، لكن أنا لست مطالبا بهذا. وبعدين الناس اللي قاعدين السبعين ولا 7000 اللي قاعدين في المسجد دول مش بائعين فجل، مع احترامي بائع الفجل يعني أقصد ناس متعلمون، منهم الطبيب ومنهم المهندس ومنهم ومنهم. هل كل هؤلاء غاب وعيهم ونحن عندنا خاصية التنويم المغناطيسي التي نمسح بها عقول الناس ونخضعهم تحت سيطرتنا؟ الناس عقلاء، منهم أستاذ الجامعة ومنهم الطبيب ومنهم المهندس ومنهم ومنهم. فلما نيجي اختر أي قضية من القضايا التي أثارها هذا المحاور لنسلط عليها الضوء.
بيقول لك حلق اللحية وبالتالي بيقول يعني أنا عامل معصية 24 ساعة،
ما دي مسؤوليته. أما الله عز وجل أنا علي أن أبين الحكم الشرعي للناس، إن شئت فخذ بها وإن شئت فأخرجه من الناحية الأخرى. هتقول لا بقى أنا ماشي كده وما حصلش حاجة، طب خلاص زي ما حد يقول لك أنا صليت من غير وضوء
ما حصلش حاجة،
وما حصلش حاجة نافعت أهي، مين قالك إن هي نافعت؟ لكن لما تراجع كتاب مراتب الإجماع لابن حزم الأندلسي أسباني بالمناسبة، ابن حزم قال اتفقوا على أن حلق اللحية وإزالتها بالكلية مثلة لا تجوز. يقول لك بيحرموا الأخذ من اللحية جمهور العلماء على جواز الأخذ من اللحية من طولها وعرضها. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته ثم أخذ ما زاد على على القبضة. هم احتجوا في مسألة الأخذ من طولها وعرضها بحديث لا صح، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها. الجمهور قالوا يأخذ من اللحية. أنا لما أقول يا جماعة أنا متحرج من مسألة الأخذ من اللحية، والإمام مالك قال إن اللي تبقى لحيته كده مثلة طلع شعرة طالع هنا وشعرة طالع هنا ده ما ينفعش، طيب سنقول بتهذيبها الشعر طالع كده هناخد القدر الزائد، لكن لن نقصرها. انت متضايق من ايه؟ انت وانا لا حاسبك، انا عليا. انا في مره كنت اتكلم واحد استاذ اوعيه دمويه كبير فقال لي انا عايز اقول لك على حاجه، الامريكان دول صايعين مش عارف ايه كلام هذا القبيل، لكن اهل الدول الاسكندنافيه الناس المهذبين النضاف دول المرتبين ومظهرهم حسن دول هيروحوا النار، ده دول لازم يروحوا الجنة وقبلنا. فقلت له يا سعادة الأستاذ أنا بودي أن تدخل البشرية كلها إلى الجنة، لكن لا انا وانت اللي هندخل الناس الجنه ولا انا وانت اللي هندخل الناس النار. الجنه لها مواصفات، خالق الجنه والنار جعل مواصفات لاهل الجنه ومواصفات لاهل النار. لكن انت عايز تدخله الجنه لمجرد ان هو لابس كرافته ماشي مع الشراب، ده شانك، ده شانك. انما انا عندي كتاب وعندي سنه، انا خاضع الكتاب والسنه. وانا لو جيت على واحد له صفات اهل النار وقلت الراجل ده هيروح الجنه، ما احنا متفقين انا مش انا ادخله، يبقى اذا هذا الكلام لن ينفعه ولكن سيضرني انا، لانني خالفت تعاليم السماء. مش كل مكان انت عشان تدخل لازم يكون فيه مواصفات وفيه تاشير الدخول.
طب يمكن الراجل اللي قال لحضرتك كده هل يكون متاثرا بروعه يعني فيما يراه، يعني هو روعة النموذج الغربي في التعامل السلوكي؟
والدي رحمة الله عليه كان يقول لي يا بني مشكلة الناس أن كل واحد منهم يقارن نفسه بالميزات التي يتمتع بها الآخر. لا عايز تقارن نفسك خده كله على بعضه، لكن عايز الميزة اللي عند هذا واللي عند هذا واللي عند هذا واللي عند هذا، يبقى انت عايز كل حاجة. والدنيا لا يحصل فيها الإنسان على كل شيء. فرغم أن هؤلاء وصلوا إلى درجة عالية من الرفاهية ومن إشباع الشهوات، لكن أعلى نسبة انتحار فيهم في السويد. في السويد لما تيجي تتكلم عن 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 أي دولة بغض النظر عن عن الاسم، لكن في بعض الدول ممكن تدخل مسرح عشان تجد رجل بيمارس الجنس مع امرأة، زاهدوا في المسألة دي خلاص. لك ممكن تلاقي امرأة بتمارس الجنس مع حيوان، هم يعرفون هذا جيدا. انت لما تيجي تسلم على واحد من هؤلاء المنسق ده ما تعرفش هل ده ولد زنا، هل الراجل ده مفعول به او فاعل. مش امريكا مؤخرا اباحت الزواج المثلي؟
نعم.
زواج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة، اباحت الكلام ده من ايام.
نعم.
طيب فدول لما نيجي احنا نقول ان الناس دول ايه كلمتهم واحدة، وامنا امنا ازاي؟ امنا ازاي؟ ده الدول دي طفيليات كالبلهاريسة والانكلوستومة والديدان الشريطية تتطفل على اي بلد وتمتص دماء هذا البلد. انجلترا دي مش احنا الكلام ده درسناه في التاريخ ولا تاريخ كان مزورا؟ هم في الحقبة الاخيرة ارادوا ان يكرموا نابليون على انه رائد من رواد النهضة في مصر، وشتموا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه على انه غازي. غازي، شوف التبديل وقلب الحقائق.
نعم.
نابليون تصار ان هم يحتفلوا بدخول الاحتلال الفرنسي الى مصر في عهد وزير الثقافة السابق. ليه؟ عشان هو حل الرموز اللغة الهيروغليفية وابو حجر رشيد وما الى ذلك. والثاني وصفوه بانه غازن، عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه.
طيب حضرتك كمان اذكرك بسخرية احمد ماهر من فرحة المسلمين باسلام على سبيل المثال كاميليا شحاتة كما ذكر، هو يرى ان هذا نوع من ال
ما بقول لك ضرب ارقب. هو الانسان بيفرح لايه؟ يعني هو بيعتقد ان ده احنا بنعتبره نوعا من النصر، من النصر للاسلام. ليس الامر كذلك، ليس الامر كذلك. احنا بنفرح لاننا نعتقد ان واحدا كان من الهالكين فمن الله عز وجل عليه. خلي بالك بس احنا بنقول الكلام ده وعارفين ان في عواصف، لكن ده ديننا ان واحد من الهالكين من الله عز وجل عليه وادخله في الاسلام دين الله الحق فصار من الناجين، فنحن نفرح له. لكن انا هعود عليه ولا على الاسلام ايه من اسلام كاميليا او غير كاميليا؟ لن يعود علينا شيء، الا ان الانسان بيفرح لما بيشوف ناس بتنجو. يعني لو يشوف واحد عربيه هتخبطه وقفز بسرعه، واحد هيبيغرق ونزل واحد قالع هدومه ونط جابه من الميه، بتبقى عايز تروح تعتنق الراجل اللي
انقذه
ده. ده انا فرحان ان الراجل ده انقذ من الهلاك.
نعم.
هذه كل النقطه.
وطبعا التفاعل شديد جدا على شريط الرسائل وعلى صفحه القناه. انا هقول ما هو مرتبط الان بالمقطع اللي احنا اذعناه.
شم النسيم؟
لا، بيقول لك احمد ماهر وابراهيم عيسى اختزلوا السلفيه في الصندل والجلابيه. زي ما شفت تعليق ابراهيم عيسى الساخر. يعني
وهو بيقول لك الصدر الجبيه مدين خاضعه لنفس الامر. ايه هو؟
نعم.
ان هو بيعتبر ان البدله والكرافته هي دي الشياكه. ليه؟ انا ما لا اقول البدله كرافطة حرام ولا القميص حرام ولا اي شيء، لكن احنا اعتدنا ان الانسان ممكن يحب انسان اخر محبه شديده جدا فيقلده في كل شيء. انت بتشوف واحد ماشي ولابس فانيلا مكتوب عليها مارادونا وعامل شعره زي شعر مارادونا ولابس نفس الرقم بتاع مارادونا، والتاني انا شفته لابس الفانيلا بتاعت بيكم وضرب الوشم على ايده اللي ضربه بيكم، خدت بالك؟ ده لا يلفت نظر الاستاذ المحاور في شيء. لكن كون ان انت تحب، وبرضه كان جه هنا في السنين الماضيه في السبعينيات ديمس روسوس، ده كان مغني كبير قوي يوناني، فجه ديمس روسوس هنا في نادي الجزيره وكان ولحيته كانت قد كده، ليه لحيه قد كده، خدت بال سيادتك؟ اللحيه دي كويسه ما فيهاش اي حاجه ابدا، جميله وحضاره، لكن ان كانت اللحيه دي اقتداء بمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبابي هو وامي، يبقى هي دي هنا ايه المشكله. عشان كده انا ذكرت كلام الدكتور مراد هوفمان ان هو بيقول لك الناس لما تتحول في الانماط بتاعتها بشكلها في الاكل والشرب واللبس، بيتزا وبيبسي وجينز، يبقى ده ايه
اخذ النموذج الغربي،
ان القلوب تشبع. صارت متعلقه بايه؟ بهؤلاء.
يعني هو لفت نظره الصندل والجلابيه وما لفتش نظره حمالات ابراهيم عيسى اللي قاعد بيها؟
لا، وقول غير كده، البكيني والملابس اللي الغريبه اللي احنا بنشوفها ما كنا نظن اننا سنراها. طبعا ممكن واحد يقول لك شوف التخلف، الحاجات الجميله اللي بتلبسها النساء دي معتبرينها حرام. اساسا احنا لا نستطيع ان نحل شان او ان نحرم شيئا، لكن المفروض الانسان يكون وقافا عند حدود الله.
نعم.
هي اساسا العلمانيه كلها نسبه الى العالم كما ذكرت سابقا، عالم يعني دنيا. هتقولوا انتوا اعداء الدنيا اطلاقا، لكن الذي يزين لك الدنيا ليصدك بها عن الاخره ده دجال. الدجال هيعمل كده بالضبط، هو الدجال جاي ببراهين، المسيح الدجال ده البراهين تكذبه، ده شاب انه شاب منقطط في حديث الناس بن سمعان صحيح مسلم، انه شاب منقطط عينه طافئه كاني اشبهه بعبد العزى بن قطن لرجل من قزاع. طيب وعي اعور ازاي راجل خلق الخلق الجميل ده وعاجز عن اصلاح عواري نفسه، مكتوب بين عينيه كافر يقراه كل مسلم ومسلمه كاتبا كان او غير كاتب. وبعدين بقى سام اخبرنا اننا لن نرى ربنا في حياتنا الدنيا، امال الدجال هيلحس عقول معظم الناس ازاي؟ معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء.
الدنيا
شوف اساطين الحزب الوطني لما كانوا بينزلوا عشان ياخدوا الاصوات كانوا بيعملوا ايه؟ بزع فلوس، يوم يشتري اراده الرجل، يشتري شهادته التي سيسال عنها يوم القيامه، ستكتب شهادتهم ويسالون. الدجل بيروج متى؟ في حديث حذيفه بن اسيد رضي الله عنه عند ابن حبان وان كان اسناده ضعيفا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال والناس في رقه من الدين ونقص من الدنيا وفساد ذات بين. سمعني، ثلاث حاجات، رقه من الدين ونقص من الدنيا وفساد ذات بين، فيرد كل منهج وتطوى له الارض الى اخر الحديث. فده دايما كده في المناطق، عشان كده تسمع مثلا ان التبشير شغال في اي منطقه؟ منطقه الفقراء، جبال من خبز ولحم ونهر من ماء ومعه جنه ونار. فالناس الذين يساقون من الشهوات دول مش اهل براهين ولا عقول، مش ربنا سبحانه وتعالى حكى عنهم وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فيش عقل، في شهوات حاضره. فرشه واحده، وانت عارف مين اللي بيرش دلوقتي؟ رشه فلوس تشتري ضمائر كل هؤلاء واقلامهم وعقولهم، وبعدين يقول لك احنا النخبه. ان غدا لنظره قريب، ان غدا لنظره قريب. لكن ده دجل. الدجال الاكبر هو الشيطان، وهذا نفس الشيء قال لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين، وفي الايه الاخرى ثم لآتينهم من بين ايديهم. قال ابن عباس الحبر، ده تفسير عجيب، تفسير عالي جدا، قال ثم لآتينهم بين ايديهم، قال من قبل الاخره اشككهم فيها واصرفهم عنها. لان انت ايه اللي بين لديك؟ مش علي بن ابي طالب بيقول الا وان الدنيا ارتحلت مدبره والاخره ارتحلت مقبله؟ لو انت طالع من القاهرة الاسكندرية، اول ما القطر بيتحرك ايه اللي داخل عليك؟ الاسكندرية. ايه اللي عمال يور وراء ظهرك؟ القاهرة. ثم لأتيناهم بين يديهم قال من قبل الآخرة أشككهم فيها وأصرفهم عنها، ومن خلفهم قال ابن عباس من قبل الدنيا أزينها لهم وأشهيها لهم. فيبقى تصور بقى واحد إنسان ماشي كده ووشه محل أفاه، وشه على الدنيا كده وهو متجه إلى فين؟ إلى الآخرة. فذلك علي رضي الله عنه قال إيه؟ ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل.
نعم.
هو بيفكر بإيه؟ بالشهوات، بالشهوات هو ده فقط. لكن اللي تشبع، وهم العلماء قالوا كده لا يؤمنوا، يعني شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أنا هخلص حالا إن شاء الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ازاي دي مشاعر؟ انت هتسيطر على المشاعر ولا المفروض ان المشاعر الغالب عند الناس ان المشاعر هي بتسيطر عليهم؟ فهو قال لك ان عشان تصل الى هذه، ليه دي اوثق عرى الايمان؟ لانك لن تستطيع ان توجه مشاعرك الى محبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحيث انك انت تدي الامر، الا بعد ان تسلك طريقا طويلا في اتباعه صلى الله عليه وسلم حتى يكون هواك تبع لما جاء به. فدي كلها جزئيات. لما يقول لك كل بيدك اليمين، يعني حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله. يقول لك شوف، شوف الراجل المتطرف. طب ما الايدين دول ربنا هو اللي خلقه. اه طيب، هو خلق الايدين دول وقال لي دي استعملها، دي استعملها في ايه؟ وانا ما قلتش لا واجب ولا قلت اي حاجه ابدا، ذكرت الحديث فقط. يقول لك شوف التطرف ده عامل بالضبط زي واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قالوا ايه؟ انطعم، قال الذين كفروا الذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه. هي دي نفس الحكايه بالضبط، تلبيس.
هو اللي حصل طبعا كان فاصل من التلبيس ودخل الامور في بعضيها كلها المستشار احمد ماهر. واحنا كمان معنا مقطع اخر هنشوفه عشان ننتقل الى محور اخر، لكن هذا التعليق سيكون على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله،
رحمة الله عليه.
شوف تقرير أستاذ جمال.
كتير جدا من يعني المجتمع المصري لا يعرف تحديدا ما هو تعبير الوهابية، أو ربما لم يطلع على اسم هذا الرجل كثيرا، محمد بن عبد الوهاب. لعل محمد عبد الوهاب المطرب أشهر كثيرا منه لدى قطاعات واسعة من المصريين. فخلينا نبدأ من اللحظة الأولى ونعرفه من وجهة نظرك، وأنت علشان وصلت تبقى واضحة بالنسبة لمشاهدنا من الناس الذين يرون في الوهابية خطرا. فخلينا عشان وانت بتشرح هؤلاء يكون الناس عارفة انحيازك الفكري من اللحظة الأولى.
من اللحظة الأولى أقدر أقول أنه محمد بن عبد الوهاب نكبة فكرية فقهية على الأمة الإسلامية. هذه النكبة الفكرية الفقهية كان أول معارضيها أبوه وأخوه وعيلته.
بس معارضة الأب والأخ ليست بالدليل
أبوك القاطع فقيه. أبوك كان فقيه،
معلش، ليست بالدليل القاطع على خطأ الإبن. يعني
أبوك كان فقيه. أي مشكلة، أي مشكلة بيعزوها للسنة السلفيين الحاليين تجد نكبتها وأساسها وجذورها محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب بيقول ان هو بيستقي معلوماته من ابن تيمية، وابن تيمية هذا رجل سجن في مصر وسجن في سوريا ومات مسجونا.
برضه ده مش دليل على سوء حكايه
ماشي.
ربما يكون يعني دليل على استقلاله وعلى المعيه فكره وعلى اسبقيه عصره وعلى قاومته للظلم.
كذلك تجد فتاوى غريبه من اهل من الوهابيين، يعني تجد مثلا الشيخ بن باز في المملكه العربيه السعوديه يكفر، والتكفير سهل قوي عندهم، يكفر من قال بكرويه الارض.
شيخنا الكريم، سمعت هذا الكلام، تعليق حضرتك ايه؟
والله يا سيد الفاضل، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان مجددا بمعنى الكلمة. لا تقل لي إن الشيخ ابن باز يكفر من قال بكروية الأرض، احنا بنتكلم عن محمد بن عبد الوهاب. لماذا هذا القفز؟ وهل معنى ان واحد عايش في السعوديه يبقى الراجل ده بالضروره يكون وهابيا او مع او بمعنى اخر
متبعا يعني؟
لو انه قال هذا الكلام يبقى لابد ان يكون محمد بن عبد الوهاب قال رحمه الله. محمد بن عبد الوهاب في معايير علميه لتقييم الناس لا تنطبق على هذا التهريج. لكن ما هو انت في 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 اي قضيه، النبي عليه الصلاه والسلام اناس اتبعوه واعتقدوا انه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. يعني هشوف في رحله المعراج الماضيه هذه، في رحله المعراج النبي عليه الصلاه والسلام لما اجتمع بقاده البشريه من الانبياء والرسل قدم في رحله الاسراء اماما عليهم في الصلاه. يعني اذا كان هو امام قاده البشريه من الانبياء المرسلين، طيب يبقى اذا هو خير من وطأ الارض بقدميه. لما طلع في رحله المعراج صلوات الله وسلامه عليه بلغ مرتبه لم يصل اليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني فثبت بهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. خلاص، واحنا بنقتنع بالقران الذي قال فيه ربنا عز وجل، الذي ذكر فيه ربنا عز وجل صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نفس الشخص صلوات الله وسلامه عليه الذين لم يؤمنوا به قالوا ساحر، كذاب،
كاهن،
مجنون، كاهن، كل الكلام ده قالوه. فهذا لم يقعد يشتم في محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنه. يبقى ده لم يضر الا نفسه. لكن السامع، انا يعني الاستاذ ابراهيم عيسى في هذا الحوار كان منصفا، هو بيقول له خالف ابوه واخوه، قال طب ده مش ممكن هو الصح، ده مش مقياس للخطا. قال له مات في السجن. يا خبر اسود، زله كبيره، لان الكثير من اهل الحق ماتوا في السجون، ف بقاش عارف يقول ايه. فراح ناطط على الشيخ عبد العزيز بن باز على طول وقال لك كرويه الارض، هل دي معايير علميه لتقييم شخص؟ المفروض ان الشخص ده كي اقيمه اعمل ايه؟ اشوف الكلام بتاعه ده كله واجمعه، وبعدين ان كنت معترفا بمرجعيه القران والسنه اشوف القران والسنه قال هذا ام لا. طيب لابد حد من السلف قال كده برضه من العلماء، ولا هو كان بيخترع اشياء من عند نفسه؟ ان وجدنا ان العلماء يقولون بهذا يبقى خلاص نقول الراجل ده صح. امال الوهابيه دي؟ الوهابيه هم دائما يطلقون لفظة على أهل الحق. يعني مثلا يقول لك القطبيون. إيه بقى القطبيون دول؟ مش يقول لك مثلا مكفرطية بتاع، لا، يقول لك اللي بيتكلموا في مسألة الحاكمية. طب إيه مسألة الحاكمية يا أستاذ؟ لك الحكم بما أنزل الله. ودلوقتي السلفيون هم يريدون تنفير الناس من كلمة سلفيين. من كلمة سلفيين. المفترض ان هذا المحاور الذي جلس ينتقد ان يسأله الناس صف لنا بعلمك الغزير ومقاييسك الرائعة، صف لنا الاسلام الذي ينجينا في الاخرة، قل لنا ما هو. لما نيجي نقول لا الجزئية دي بلاش، ويقول لك تروح دورة الماء يقول لك فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ما نعمل ايه؟ اشطب. هنيجي في النهاية يا أستاذ من إلى حذفنا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هدي الرسول أو جزءا كبيرا منه. عشان كده هو عليه الصلاة والسلام ذكر أن غرب بيّن أن غربة الإسلام هي غربة الإيه؟ السنة. فطوبى للغرباء. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. يجي الإمام البخاري يقول وهم أهل الحديث. أهل الحديث ليش؟ معنى أهل الحديث بالذات أهل الحديث لأن الغربة تبقى غربة الإيه؟ السنة. وأهل الحديث هم حماته الذابون عنه دائما. لكن دي بتقول الوهابية دي وكبة ونكبة
فكرية،
ونكبة فكرية، والراجل ده أتى بمصائب بين المصائب. لما أقول لك بين المصائب بتقول لي الشيخ عبد العزيز بن باز بيقول بتكفير وهم مسرعين دينك في مسألة التكفير دي، يعني قاعد هناك شوية عيال متشددين وهو بقى الحكيم. فدي ليست طريقة نقاش ولا تقييم لا لمحمد بن عبد الوهاب ولا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. عبد العزيز بن باز ده رحمة الله عليه، أنا رأيت بعيني مجموع ما يلبسه هذا الإمام العالم لا يساوي يمكن 30 أو 40 ريال. لبس قميص الوردة البيضة رحمه الله، وغطرة اللي هي الشماغ ده، مش الحاجات اللي جاب، لا حاجة متواضعة. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ما كان يأكل بمفرده، الموائد مبسوطة باستمرار للفقراء والمساكين، ومات مديونا لأنه كان ينفق دائما، ويدخل عليه الناس من شتى البلاد. يلاقي مثلا تلاقي وفد جاي من موريتانيا ولابسين ملابس بتاعت موريتانيا دي، وماذا فعلتم؟ والمشكلة الفلانية، حافظ مشاكلهم وحافظ أساميهم وحافظ كل حاجة رحمة الله عليه. وكان شيء التواضع، لكن إيه؟ لعمى، هذا عمى في القلوب
عندما نقد الشيخ
طريقة التقييم. أنا مجرد أن قرأت مقالة عن واحد من النخبة اتهماني، قال لك المعمم الملتحل مش عارف ايه، ودول دعاة التطرف والإرهاب، ورماني بما ليس فيه، وبعدين كمان عنده كبر ما اعتذر ليش على
اللي هو عمرو حمزاوي، يعني
عمرو حمزاوي
اللي قال على حضرتك كل هذا الكلام.
طيب. أنا مجرد أن أتيت بمقالة قرأتها، مقالة لكاتب مر عليها أكثر من شهرين، والقانون الوضعي بيقول ان انت بعد 3 شهور ما تقدرش تعمل حاجه. بعد مرور 6 اشهر على المقاله، على كتابه هذه المقاله، لا تستطيع ان تفعل شيء. رجل لم يدافع عن نفسه في مقاله منشوره بقى لها مده، مجرد ان قرات المقاله وهو بيقول لك ايه بقى، بيقول لك ان الشيخ ده قاعد يقطع القراءه بطريقه انا اخجل واستحي من ذكرها، اخجل واستحي من ذكرها، وهو غاضب جدا ان المقاله دي مكتوب فيها الماسونيه وان هو ماسوني. خدت بال حضرتك؟
نعم.
فانا مش عارف انا، وبعدين ناس من القراء المشجعين على غير بصيره ايدوه، وطبعا منهم من نصح بان من نصحه بان يقاضيني. انا شوف يا سيد الفاضل، ومنهم من قال هؤلاء عملاء امن الدوله.
طبعا
ان انا من عملاء امن الدوله. طب هات اي واحد، انا اقول له هات اي واحد من ضباط امن الدولة واسأله عن محمد عبد المقصود هل كان عميلا، وخليه يقول بلاش ادخل على حاولي، بس ده افتئات. لكن لما انا لا اجد مقالة كهذه بتقول ان هي ماسونية، طب الماسونية دي عبارة عن ايه؟ خليها بس اقرأ سطرين كده ونشوف. يعني المقالة كتبت هذا وهو لم يدافع عن نفسه،
ولم ينفي.
ها؟ لم ينفي.
هل نفى؟
لا لم ينفي.
نعم.
أمال هي المشكلة في إيه؟ 439 ده كتاب فتاوى اللجنة الدائمة. واحد يقول لك أنت وأنت هتجيب الماسونية من فتاوى اللجنة الدائمة؟ لو هما كاتبين المراجع هنا. يعني اللي عايز يقرأ ده السؤال الأول من الفتوى رقم 893. فسئلت اللجنة عن الماسونية فقالت هي جمعية سرية سياسية تهدف إلى القضاء على الأديان والأخلاق الفاضلة. تهدف إلى إيه تاني؟ القضاء على الأديان والأخلاق الفاضلة وإحلال القوانين الوضعية والنظم غير الدينية محلها، وتسعى جهدها في إحداث انقلابات مستمرة وإحلال سلطة مكانة أخرى بدعم حرية الفكر والرأي والعقيدة. وبعدين جاب النقلات من كتبهم، خلي بالك. يبقى شفت حضرتك الدعوه دي هدفها ايه؟
لا احنا عندنا مقطع لعمرو حمزاوي يمكن
بس أنا بس
دلوقتي، لا مش هقوله يعني، لكن يؤكد نفس هذا الكلام.
ما هنا انا طالبت الاخ المعد بان هو يجيب لي مقطعين مش مقطع واحد،
يعني مقطعين.
ان الماسونيه في ظاهرها دعوه الى الحريه في العقيده والتسامح في الراي والاصلاح العام للمجتمعات، ولكنها في حقيقتها ودخيلة أمرها دعوة إلى الإباحية والانحلال وعامل هرج ومرج وتفكك في المجتمعات. يبقى شوف الأول هو بيقول إيه هدف، الهدف الأكبر للماسونية إيه هو الهدف الأكبر ليها تاني؟ القضاء على الأديان والأخلاق الفاضلة وإحلال القوانين الوضعية والنظم غير الدينية محلها. هو بيتهمني بان انا بشن عليه بالكذب، وهذه ليست طريقتي. أنا أبرأ الله عز وجل من هذا، وأنا لست يعني أعوذ بالله عز وجل من الكبر، أنا استعيذ بالله عز وجل من الكبر دائما، وأقول أيضا ليست طريقتي طريقة المتكبرين في الاستعلاء بعد بيان الحق. لكن أنا وجدت مقالا، قرأت المقال وفي هذه التهمة، وتعالى بقى نشوف المقطعين اللي عند سيادتك.
نشوف المقطع الأول وهو الدولة المدنية كما يقول عمرو حمزاوي لا دين لها.
مادة رقم 2 من الدستور المصري اللي هي متعلقة بتحديد الإسلام كدين الدولة والشريعة، مبادئ الشريعة كالمصدر الأساسي للتشريع، هي مادة تمييزية بامتياز. هي مادة تمييزية لأنها أولا تقرر أن للدولة دين، وإن كنا نتحدث نحن وبأمانة شديدة عن مدنية الدولة المصرية، فالدولة المدنية لا دين لها، لا يوجد دولة مدنية، ويقال هذا في الدستور المصري، يعني سمى التناقض وتعارض واضح بين مواد الدستور، ولكن هذه المادة تتعارض مع مدنية الدولة، مبدأ مدنية الدولة تتعارض مع مبدأ المواطنة المنصوص عليه في المادة الأولى من الدستور المصري، أن هذه الدولة لها نظام سياسي يستند إلى مبدأ المواطنة، والمواطنة معناها هو مواطنة الحقوق المتساوية بين الجميع بغض النظر عن الانتماء الديني او العرقي او غير ذلك، وبالتالي لا يستقيم ذلك مع تحديد ان دين الدولة هو الاسلام. اسوأ من ذلك ان البعض من هؤلاء يشير الى ان المادة الثانية، يعني تحديدا فيما خص المادة الثانية من الدستور، ان هذه المادة ادخلت في الدستور المصري، وان من بين المشرعين الدستوريين الذين اوصوا بادخالها عدد من المصريين المنتمين الى الديانة المسيحية، عدد من المصريين الاقباط. هنا يعني تستخدمي ما, 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 ما يمكن ان تسميه انه هناك شاهد إثبات في الطرف الآخر وافق على ذلك، نظرا أن الشريعة الإسلامية مبادئها تحث فقط على الفضيلة وعلى الخير العام، وفي هذا مرة أخرى إخلال بمبدأ أن المواطن المصري المنتمي إلى الديانة المسيحية، مواطن مصري قبطي أو مواطن مصرية قبطية، لم يسأل ولم تسأل.
حضرتك استمعت معنا إلى هذا التقرير.
هذه الديانة خلينا ندخل في الأخلاق الأول.
طيب التقرير الثاني كمان يا أستاذ جمال لو سمحت.
حرية بتتجاوز، أنا بدي أمثلة بسيطة، حرية بتتجاوز مساحة الخاص عشانها تضر بالصالح العام. الديمقراطية كمان بتعني إن من حق المواطن إن هو يشعر بأنه هو حر في اختياراته. مفيش ديمقراطية مش قايمة على الاختيار الحر، الاختيار الشخصي الحر والاختيار الاجتماعي الحر والاختيار السياسي الحر، بل حتى في الأحوال الشخصية. أنا رأيي النماذج الراقية إن أنت بتدي المواطن الاختيار في إن هو يدير علاقاته الشخصية وأحواله الشخصية وفقا للشريعة السماوية اللي هو بينتمي ليها، أو وفقا لقوانين وضعية ومدنية. في لبنان اللي كنا لسه بنتكلموا عنها في جواز مدني وفي جواز ديني، ولما بيحبوا يتجوزوا بين الطوائف.
أنت شايف إن في مصر يبقى في جواز مدني؟ ده من حياة الحرة.
أنا شايف عشان أكون متسق مع نفسي إن في أحوال شخصية وفقا للشرائع السماوية للشريعة الإسلامية ولشرائع غير المسلمين في مصر، ولازم يكون في اختيار متاح للمواطنين والمواطنين إن هو من أراد أن يدير علاقاته الشخصية بصورة مدنية يبقى في قانون مدني بينظم المسألة. انا بص الفكره الديمقراطيه كلها قايمه على تعظيم الاختيار،
مش بس عشان حاضر. يعني انت شايف
تعظيم الاختيار موافق؟ انت بتسالني انا موافق؟ طبعا موافق ان هو يكون متاح كاختيار،
ان واحده مسلمه تتجوز واحد مسيحي.
انا مش شايف ان دوت في اي
انا يا فندم بفهم.
اسمع انا عارف، انا بقول لك اهو، انا بقول لك رايي بصراحه. هل اغلبيه المجتمع هتوافق على رايي ولا لا؟ دي حاجه تانية. لكن عشان اكون متسق مع افكاري ومع قناعاتي، انا شايف ان الاختيار دوت لازم يكون متاح للمواطنه وللمواطن.
شيخنا الحبيب، الاختيار لازم يكون متاح للمواطنة والمواطن، اي حد عايز يتجوز اي حد
يدور حياته الخاصة كما يريد بسرعة. تاني، الماسونية هي جمعية سرية سياسية تهدف الى القضاء على الاديان والاخلاق الفاضلة وإحلال القوانين الوضعية والنظم غير الدينية محلها. إذا أنا لما ألاقي مقالة عن شخص بتتهم إنه هو ماسوني ولم يعاقب على هذه المقالة ومضت مدة، وهو نفسه بيقول بنفس الكلام ده كما سمعت وكما سمع المستمع، يبقى ينفع إن هو في بلد إسلامي فيه 80 مليون مسلم ما بمنتهى الجراءة يقدم على هذا يقول ايه. شوف بقى سيدي يقول بقى ايه، ويحذر المشاهدين مني بلغة يمنعني حيائي واحترامي للقراء من استنساخها
لحضرتك.
طيب انا يعني اود ان احنا ناتي بهذا في مره قادمه عشان نشوف ايه الحياء. حياء لم يمنعه ان يقول هذا الكلام، ويمنعه حياء يمنعه من ان هو
يعرف طريقه نقدك،
الطريقه بتاعتي او اللغه بتاعتي. او اللغه بتاعتي، يعني انا خرجت عن قاعده الحياء. انا اقول للاستاذ في صحيح البخاري عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأقول أيضا التسمية لله عز وجل، ألم يقل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلما يجي ربنا يسمي شيء واحنا نسمي الشيء ده بتسميه اخرى ده كذب، كما قال عز وجل في سوره النجم ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ام للانسان ما تمنى. يعني ما تيجي تقول على الزنا زواجا تسميه زواجا، هو بيقول بقى ايه ان في الزواج الشرعي الاحوال الشخصيه ماشي، لكن لازم يكون في زواج تاني. الزواج التاني اللي هو ما هوش الشرعي ده، هو عارف ان في شريعة الاسلام اللي 80% بيدينوا بيها بتقول ان غير الزواج الشرعي بيبقى ايه؟
زين.
يبقى زين. خدت بالك حضرتك؟
نعم.
وبعدين يؤسفني ان بعض القراء، واحد بعت يقول ايه؟ بعنوان شيوخ امن الدولة. ايوه واحدة. شيوخ امن الدولة. كما اخترق امن الدولة المذيعين والصحفيين فقد اخترق ايضا الشيوخ. هاجم بتقول له هاجم من هذه الناحيه، فهؤلاء عملاء امن الدوله وليس هدفهم انت كشخص ولكن انت كرمز. رمز للايه؟ ها؟ وبعدين بتنصحه بتقول له حاول ان تظهر مع الشيوخ او تذهب الى حج او عمره، يعني سلك نفسك وعشان ايه تكذب الراجل ده بانك انت ايه تظهر مع الشيوخ وتخرج حج او تخرج عمره او ما الى ذلك. واحد بيقول هي الناس دي ليه ما كانتش بتعمل حملات ضد التوريث وضد التزوير وضد الفساد، ولا ده كان اسلام ولا ايه؟ انا ما حدش هيقدر يستغل اسلامي ولا ديني ابدا. احنا ما كناش بنعمل حملات ضد التوريث؟ والله يا مولانا كنا نتكلم في وقت لم يتكلم فيه احد، الأبطال من الكتاب والأدباء وما إلى ذلك الذين تكلموا بعد ذلك، والله كنا نتكلم في أوقات حالكة السواد. والشرط موجود على الإنترنت، يعني مش ادعاءات ولا بطولات. احنا لم نعمل هذا للأستاذة الكاتبة، لكن عملنا هذا نرجو أن يكون لله تبارك وتعالى. أنا لا 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 أخاف أحدا، ولست من الذين يشنعون بالكذب كما اتهمني وقعدوا الرجل معمم وطبعا ما ملتحي ناقص يقول مذاقنا
بس معمم دي لا تقال على مشايخ اهل السنه بشكل عام، يعني
نعم
معمم
ده انا مش معمم انا كان على
ده انا بقول يعني من سوء التوفيق يعني.
انصحك يا استاذ عمرو ان تنشر افكارك ومبادئك دون الاساءه الى الاسلاميين او مبادئ الاسلام، لان الشعب المصري متدين بالفطره، فجاهد في مجال السياسه بعيدا عن الاسلاميين. يا سلام عليك يا خديجه، ربنا يكرمك. او شوف ده ابتلاء، نوع من الابتلاء. فجأة اتعرض المقال ده على الانترنت، ناس قالوا له بايعك، والشيخ ده واحد بيقول له قاضيه. لا، ان الطريق، انا اريد ان اقول طريق الدعوة هذا الطريق، اولا مفيش فيه تشنيع، انا اثبت موقفي.
نعم،
مفيش تشنيع. نمرة 2، النتائج هو ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. انا اقول له بمنتهى الصراحة انت عدوي، انا اعاديك في الله عز وجل، كيف تريد ان تخلع الدولة من اسلامها وتقول نريد دولة مدنية لا مجال فيها للدين، اسلخها كده من الدين. وبعدين عايز زواج مدني، عايز زنا، يبقى احنا في الحالات دي يقول وفشلت في التواصل معه. تواصل مع مين يا استاذي؟ تواصل مع مين؟ خليه يرجع عن هذا ويبرأ من الماسونية واحنا نقبل رأسه امام الجميع. انا فيش بينه وبينه عداوة شخصية.
انا يمكن احب ان ابشر حضرتك ومشاهدين ان احنا بدأنا في قناة الحكمة تقديم برنامج اسمه المحفل لكشف خبايا الماسونية، يأتي يوم الجمعة.
ربنا يوفقكم سبحانه وتعالى.
ربنا يبارك حضرتك.
الله خير.
في سؤال لحضرتك، هل تقبل بمناظرة عامر حمزاوي؟
انا لا اقبل مناظرة هؤلاء ابدا ولا الجلوس معهم. ظرف ايه؟ مناظرة في ايه يا مولانا؟ هو الدين بيه خفاء؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. إن أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ابن حزم الأندلس الإسباني تاني في كتاب مراتب الإجماع قال واتفقوا على أنه مزماة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كمل الدين وانقطع الوحي واستقرت الشريعة فليس لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها ولا أن ينقص منها شيئا ولا أن يبدل شيئا مكان شيء ولا أن يحدث شريعة وأن من فعل ذلك فهو كافر. كتاب مراتب الإجماع ده كلام ابن حزم، أنا ماليش دعوة، ده إجماع واتفق على هذا. فأناظر في إيه؟ في تطبيق الشريعة؟ أناظر في ماذا؟ في الزواج المدني؟ أي مناظرة هذه؟
والمستشار أحمد ماهر برضو ترفض مناظرته؟
نعم.
وأحمد ماهر ترفض أيضا مناظرته؟
في إيه؟ طب أنا على استعداد أن أناظر أحمد ماهر في هذه الجزئيات التي يتكلم الأستاذ أحمد ماهر استغفر الله، لكن في هذه الجزئيات التي ذكرها وفي غيرها من الجزئيات على استعداد. لكن واحد هذا يقول أنا عايز دولة مدنية لا دينية في دولة 80 مليون فيها مسلم. وبعدين لما حصل الاستفتاء هم قالوا ايه؟ الاستفتاء جات نتيجه 77%.
نعم.
واتنين من عشر، مش هفرط في الاتنين من عشر برضه.
طيب.
الاتنين من عشر قبل 77. قالوا ده دعاة السلفية. قالوا للناس ان اللي هيقول نعم يبقى ده حماية للشريعة، واللي هيقول لا يبقى ده هيضيع الشريعة. طيب خلاص. شاهد من انت قلتوا ايه؟ قلتم هذا. نحن لم نقل. يبقى معنى هذا ان 77% صوتوا بنعم دول هدفهم ايه؟
الخوف على الشريعة.
مع ان 22% و8 من عشرة انا ما اقولش اطلاقا ده منهم ناس نبلاء ولكن هو يريد ان يغير الدستور بالكلية مرة واحدة لئلا يعود طاغية جديد مفيش في ذهنه، بل بالعكس المادة الثانية مش ليست محل نقاش بالنسبة لديه وهو لا يراها كذلك مطروحة للنقاش. مش احنا بنعمل زيهم ويقول 77% عشان حماية الشريعة؟ طب وال 22% دول كانوا ضد الشريعة؟ لا والله ما كانوا كلهم ضد الشريعة، في ناس ما كانش ضد الشريعة. انا اقطع بهذا واعرف ناس محترمين متدينين كانوا كذلك.
نعم. طيب اسمح لي شيخنا اتلقى اول اتصال.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا. اتفضل.
حيا الله فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود.
الله يحييك ربنا.
وحيا الله فضيلة الدكتور وسام عبد الوارث.
الله.
حياكم الله واحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. واطال الله اعماركم واحسن اعمالكم وزخرا للامة اعدكم. تعلون سروحها وتضمضون جروحها. وللملة تسمون في سماها وتحمون حماها وترمون من رماها. حفظكم الله للامة تؤدون فرضها وتقضون كرضها وتصونون عرضها وتصعدون سماءها فتحمون أرضها. إني أحييكم تحية يفوح منها الأرج، تحية بعدد كل من دب وعرج، تحية بعدد كل من نزل على درك أو صعد على درج، تحية أنفاس الرياض وشابها نسيم هدوء والنواظر هجع فجاءت يخالطها المسك ولها في أنوف الناشقين تضوع. حقيقة نحن نقول أنه أو أننا في زمان أو أننا في ظروف ينطق فيه كثير من الرويبضات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين
وينطق فيها الرويبضة، هؤلاء الذين يدعون إلى الزنا ويدعون إلى يعني سوء الأخلاق هم رويبضة، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ فقال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية قال: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. وحتى لا أطيل على فضيلتكم، فأنا مع فضيلة الشيخ أنه لا يناظر مثل هؤلاء. يقابلني السفيه بكل حمق فأرفض أن أكون له مجيبا، فيزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. ونحن نجل شيخنا الفاضل عالمنا وأستاذنا الذي تعلمنا منه الكثير والكثير على أن من أن يجلس مع مثل هؤلاء الرويبضات الذين يتكلمون وينعكون بما لا يعلمون، فهم وسوخ في كل محنة يبرزون، يتابعون النهيق بالنعيق، يغسلون النجيع بالرجيع، يجعلون كل ذلك في ضجيج وعجيج، فمثلهم كمثل كلاب هارشت في يوم طل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله عنا خير الجزاء على هذه البلاغة والفصاحة، وإن شاء الله سأعمل بنصيحتك بإذن الله.
نعم، جزاك الله خير شيخنا. في رسالة لحضرتك، يا ريت بيقولوا لي يعني أوضح لحضرتك إن إبراهيم عيسى ده علماني ومش منصف ولا حاجة، وبيقول لك يا ريت الدكتور محمد يعلق على كلام إبراهيم عيسى أخيرا لما قال إن صلاة العيد عندنا مرتبطة بالتحرش الجنسي.
قال هذا؟ إن الله وإن إليه راجعون. أنا يا أخي الفاضل أود أن تتذكر دائما قول الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة. أنا قلت الأستاذ إبراهيم عيسى أنصف في حواره هذا لما رد على الرجل وقال كذا، هل ترى أنه ظلم في هذا الرد؟ أنا لا أراه كذلك، بغض النظر عن تقييم الأستاذ إبراهيم عيسى، أنا لست بصدد تقييم أحد، لكن أنا شو رأيت كلامه فعلا بيقول له أبوه، قال له إيه دليلك على إنه هو أتى بطوام؟ قال له أبوه وأخوه خالفاه، قال له مش شرط، مش دليل. قال له ومات في السجن، قال له ولا ده دليل، ده استقبح. حتى الأستاذ إبراهيم عيسى استهجن هذه الإجابة الأخيرة، لأن في كثير من الأبرياء وأصحاب الرأي ماتوا في السجون.
نعم. هو يعني لعل الأخ الكريم لو قلنا له إن حضرتك تقصد أنه أنصف في هذه الجزئية وليس وصفه منصفا على الإطلاق
في هذه الجزئية. يا ابني لابد أن نتعلم الإنصاف، أن نشهد على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء. أنت شايف أسيد بن حضير في القصة المكتوبة في السيرة لما قال له سعد بن معاذ: اذهب إلى هذا الغلام وقل له لا يأتي إلى نوادينا فيؤذينا ويسمعنا ما نكره. فذهب أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، كان امرأة النصر مشركا في ذلك الوقت من عباد الأوسان، وقال لمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه: كف عنا أذاك ولا تأتي إلى نوادينا لتسمعنا ما نكره. فقال له مصعب بن عمير: اجلس فاستمع، فإن أعجبك وإلا كففت عنك ما تكره. فقال أسيد: أنصفت، وغرز الرمح في الأرض وجلس فاستمع إليه. فسأله: كيف يدخل الإنسان في دين الله عز وجل ودخل في دين الإسلام؟ والقصة طولها معروفة.
نعم.
إحنا عايزين نقول دائما أن الإنصاف مع الآخرين ده خلق أهل السنة والجماعة، وأنا أطالبك بأن تراجع، اقرأ كثيرا في كتاب سير أعلام النبلاء للعلامة الحافظ الذهبي. تعرف الذهبي ده؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله كان إذا وقف على عرفة دعا الله عز وجل أن يرزقه علم الحافظ الذهبي. صار دي بقى، دعا الله أن يرزقه علم الحافظ الذهبي. والسيوطي كان إذا وقف على عرفة دعا الله عز وجل الحافظ السيوطي رحمه الله أن يرزقه علم الحافظ ابن حجر. يبقى شوف الذهبي فين، في القمة.
نعم،
رحمة الله عليه.
طيب انا عندي عايز افتح مع حضرتك بقى موضوع مظاهرات 8/7، بس معايا اتصال هاتفي ناخده ونبدا نتكلم في الموضوع ده. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك دكتور وسام؟
اهلا ومرحبا.
اتفضل. ازيك يا شيخنا دكتور؟
اتفضل. بارك الله فيك. الله يحفظك.
الحقيقه انا يعني مش عايز اضيع الوقت في شعور دي، ممكن دي اول مره في حياتي اعمل مداخله مع اي قناه، وربنا بيجعلها مع قناة الحكمة يعني.
ربنا يكرم.
أنا يعني إنسان متجمد من الكلام.
بارك الله.
بس أنا أخش في الموضوع على طول. هو الحمد لله رب العالمين إن إحنا عشنا في أيام التسعينات والكلام ده. نحنة الإعلام عن الإسلاميين. مسلسلات الوهم والسلاح وما إلى ذلك، والإخوة اللي بيحرموا الخيار واللي بيحرموا مش عارف إيه.
بالجلبان.
والجلباب القصير. وكان في زمان ما كانش فيه غير طبعا غير المساجد المشايخ بتتكلم ومش بيتكلموا براحتهم. حصل بعض الانحرافات اللي هم برضو او الاخطاء الصغيره اللي هم بيزودوها والكلام ده. انا عايز اقول لهم دلوقتي ان ايام التسعينات مش هترجع تاني، ايام الوهم والسلاح، وهم اساسا اغبياء، معلش في اللفظ، بس هم فعلا اغبياء ان هم بيحاربوا باسلوب التسعينات. كل شيء يعملوا السلفيين، عمل السلفيين كذا وكذا، وقاموا وقاموا وقاموا.
لا لا، ده هم ينسبون الينا اشياء لم نعملها ايضا. وبعدين يجيب دلوقتي يقول لك انا ما فيش عدل وما فيش انصاف وما فيش.
زمان بقى كان الناس تصدق، لان لو ما اخذ اللي رجع على التلفزيون كان هو المصدق ده. انا حتى عمتي يعني ربنا يجازيها رب كانت كويسه، كانت زمان طبعا لما كنت في مدينه الجامعيه الازهريه البقعه، ربنا يعني يجازيها خير.
نعم.
انها عرفتني الدين من احلى بقاع الارض في مصر، في الجامعه المدنيه الجامعيه الازهر الشريف. كنت اجي احكي لها عن الدين والكلام ده تقول لي انت جايبنا دين جديد. فبعد ما ظهرت الناس وظهر الشيخ محمد حسان وامامي وشيخ الشيخ ابو اسحاق الحويني وحضرتك، لقيتها بتقول لي نفس الكلام. فقلت لها ايه يا عم، هو انت اتبعت الدين الجديد؟ من ضمن الكلام. فانا عايز اقول لهم ان زمان مش هيرجع، لان انت بتقول وبتفسر يعني بيفسر الكلام على مزاجه. طب ما احنا برضك معانا اعلام الحمد لله وبنطلع نبين كذبك. شوف انت بقى قدام الناس كذاب، واحنا الحمد لله احنا صادقين دايما، بس برضك قدام اللي فاكريننا كذابين احنا برضك صادقين قدامهم. حتى مقوله الشيخ محمد حسين يعقوب لما حرفوا الكلام، رغم اني مش قصده حاجه، لما انا اكون انسان راجل بفهم وعندي عقل وسامع سياق الكلام وعارف ان ما فيهوش حاجه، بقول يا جماعه لو انت بتقول اني مش هعرف عيش مش هعرف عيش اتكل على الله. اللي فيها حاجه ازاي يقول كده؟ لا يا جماعه، لما انت تحكم بهذا الحكم يبقى انت فعلا راجل فعلا ما بتفهمش الكلام. انا ازاي امنك انك تحكمني وانت راجل ما بتفهمش الكلام؟
نعم، شكرا ليك. ايوه،
بالنسبه معلش اخر شيء برضه طيب. موضوع الماسونيه انا عارف
انه مش هطول بس
للقناه، معلش انا اسف على الاطاله. موضوع الماسونيه انا عارف ان هو هيضيف عداوه فوق ما تتصور للقناه، لان موضوع من اخطر المواضيع اللي على وجه الارض. القادمون زي ما بيسموا نفسهم او البناؤون او هو الخطر الفعلي اللي بيحصل على الوطن العربي. والحمد لله انا عندي مستندات كتير وحاجات كتير. ليه
طيب.
قاموا بالثوره في مصر؟
طيب تواصل معنا يا استاذ فتحي، تواصل مع غرفه التحكم، وجزاك الله خيرا وشكرا على مداخلتك.
والله يا سيدي الفاضل انا بس اريد ان اوضح امرا هنا.
نعم تفضل.
في الحديث الذي رواه احمد والحاكم باسناد صحيح،
نعم،
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، الحديث ده في غايه الاهميه في الحقيقه، لان الذي يسلك طريق الدعوه الى الله لا يظنن أن طريق مفروش بالورود، ولا يحاولن أن يتعجل أجره في الدنيا. فلو عرف الإنسان قيمة ما يحمل ما قبل فيه أقل من الجنة. في هذا الحديث لما قال جابر جلسنا نتذاكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار في بعد قبل بيعة العقبة الثانية، فقال بعضنا لبعض حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ ضرب في مسند أبي يعلى بإسناد جيد كما قال الحافظ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضرب المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أغشي عليه. أهو أدى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال فرحل إليه منا 70 رجلا، فقدمنا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة، موسم الحج يعني، فواعدناه شعب العقبة، فتسللنا إليه من بين رجل ورجلين حتى توفينا عنده. فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ فقال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، بعدي في أعناقنا جميعا على السمع والطاعة في الإيه؟
في
النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ولكم الجنة. ولكم الايه الجنه. قال جابر فقمنا اليه لنبايعه. محل الشاهد في الحديث فقام اسعد بن زراره رضي الله تعالى عنه وكان اصغر القوم سنا بعدي، يعني كان جابر اصغر واحد بعدين اسعد بن زراره. فقال رويدا اهل يثرب، رويدا اهل يثرب، فانا لم نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله، وان اخراجكم له اليوم مناوئة للعرب كافة وقتل خياركم وان تعضكم السيوف. فاما انتم قوم، طب هم الاعتراض كان على شخص الرسول عليه السلام، وقت ان كنت تريد المال جمعنا لك حتى تصير اغنانا، ان كنت تريد الملك ملكناك علينا، ان كنت مطبوبا طببناك، ان كنت تريد نكاحا زوجناك اجمل بنات العرب. وهو يقول عليه السلام ما بهذا بعث، ما بهذا امرت عليه الصلاه والسلام، وان اخراجكم له اليوم مناوئه العرب كافه وقتل خياركم وان تعضكم السيوف. فاما انتم قوم تصبرون على هذا، وفي لفظ تبصرون على هذا، فخذوه واجركم على الله، واجركم على الله. واما انتم قوم تخافون من انفسكم خيفه فذروه، فبينوا له ذلك هو اعذر لكم عند الله. طبعا الصحابه رضي الله عنهم الانصار قالوا امط عنا بيدك اسعد، فوالله لا نذر هذه البيعه ولا نستقيلها. فقمنا اليه فبايعناه رجلا رجلا. طيب يعني اذا انت لا تخف من مساله انك انت تفتح الماسونيه مش الماسونيه، كل شيء بقدر.
صحيح.
وهذا الكون له ملك، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. احنا من غير الايمان الجازم بالقدر وان في ملك مدبر لهذا الكون، لا يمكن ان يقع على ارضه تحت سمائه شيء على خلاف قدره ومشيئته. حتى حركه اليد دي مكتوبه قبل ان يخلق الله عز وجل السماوات والارض بخمسين الف سنه، هذا معتقدنا. فسير على بركه الله وافضح اعداء الاسلام ولا تخشى شيئا. هي نهايه ايه؟ القتل.
نسال
الله عز وجل، يعني سنه 64 سنه ممكن واحد ينادي الشهادة في العمر ده، يعني هذا ليس بعيدا عن الله عز وجل. الشيخ سيد قطب لما حكم عليه بالإعدام بكى شكرا لله عز وجل. بس القوم في دنيا غير الدنيا.
صحيح.
نعم.
طيب عايزين نبدأ نفتح مع حضرتك موضوع المظاهرات يوم 8/7 والتي تدعو إليها بعض الطوائف السياسية، والكثير من الشباب الآن يسألون حضرتك على هذا الأمر. بس أعجب سؤال إنه من هولندا، شاب من هولندا بيقول لحضرتك أود أن أسأل الشيخ هنا على المظاهرات المقترحة من بعض الإسلاميين يوم 8 يوليو القادم بإذن الله، ومدى دعم الشيخ لهذه المظاهرة، خاصة أن قبل حوالي ساعة صدر بيان من رابطة شباب الدعوة السلفية بخصوص مظاهرات 8 يوليو، يعني بملخصه أن هم كلهم خارجين يوم 8/7 انضموا إلى باقي الفرق السياسية المؤيدة لهذا، وشرطهم الوحيد عدم رفع شعارات الدستور أولا أو مطالبة بإنشاء مجلس أمن مدني أو أي طلب آخر يختلف عن طلبات الشفافية في محاكمة رموز الفساد، التباطؤ في محاكمة الرئيس السابق وأسرته، التأجير المستمر والطويل المحاكمات في حين تصدر أحكام عسكرية على المدنيين في أقل من أسبوع، التباطؤ في تطهير الإعلام والصحافة والداخلية وغيرهم، واستقواء الداخلية والأمن المركزي، وكذلك يطالبون يعني ب
انا عادك بس البنود دي تذكرها لي كده بند بند واحنا بنتناقش.
نعم.
تذكرها لي بند بند.
طيب خلاص طالما هنقولها بند بند من اوائل البنود للشباب في مظاهرات 8/7.
انا قلت سابقا في هذا المكان واكررها مره ثانيه،
نعم،
انا لا اؤيد ابدا ان يخرج التيار الاسلامي في هذه المظاهره، واقول ان الفصائل السياسيه الاخرى حاولت ان تشحن الناس، فلما فشلوا في رفع شعار الدستور، انا بقول فشلوا، وبعضهم عدل عن هذا الان، سمعت من الدكتور يحيى الجمل، وسمعت الدكتور عمرو حمزاوي، وسمعت الدكتور عمار علي حسن يقول انا لا يهمني ان تكون الانتخابات قبل الدستور او الدستور قبل الانتخابات، ده عدول وكويس، ده عدول على المواقف، لكن هم يريدون شحن الناس باي وسيله كانت. وأنت ترى،
نعم،
وكلنا يرى أن هذه المظاهرات أشاعت لونا من ألوان الفوضى في البلد. لما نيجي نقول الثورة، إحنا ملناش دعوة بالدستور، اولا ولا بالانتخابات اولا. احنا نصرة الثورة. نصرة الثورة في ماذا بالضبط؟ اول شيء بيقول لك الشفافية في محاكمة هؤلاء.
حضرتك عارف ان النهاردة طلع انس الفقي ويوسف بدرس غالي والمغربي وسيم منصور كل دول اخدوا براءة اليوم.
وإن براءة كان من ايه؟
من مسألة التضخم الثروات.
مش تضخم الثروات.
إهدار المال العام.
استخدام الأموال في تأييد الحزب الوطني أو حاجة زي.
إهدار المال العام.
طيب.
والنائب العام طعن على الحكم.
طيب النائب العام طعن على الحكم يعني إذن القضية في الملعب. أنا أريد أن أقول إن المجلس العسكري بالإضافة إلى مجلس الوزراء لا ينبغي أن نظن أن هؤلاء يتدخلون في الأحكام وإلا كان هذا اتهاما قبيحا جدا للقضاء. ونعود إلى مسألة عدم الثقة في أي فصيل من فصائل المجتمع. لكن أنا لما أجي أقول مثلا الراجل ده مفيش بيانات القاضي بيحكم بالبيانات الراجل ده مفيش بيانات عليه ثم أنت تقول لي فيه ثورة أقول إذن بما أنه قد قامت الثورة فعلينا أن نعدم هؤلاء أو أن نسجن هؤلاء أو أن نسلب أموال هؤلاء حتى لو كانت هذه الأموال طبعا أنا من أعداء أعداء هؤلاء وأسأل الله عز وجل أن يعذبهم كما عذبوا الشعب ربنا ينتقم منهم شر الانتقام لكن هو اللي ينتقم أنا ما ظلمش إحنا قلنا من الأول خالص عايزين محاكم عسكرية ونعلق مشانق قالوا لا هؤلاء ظلمونا لكننا لن نظلمهم هؤلاء يحولون إلى المحاكم المدنية المحاكم المدنية لا يتصور أنها تفعل هذا مع هؤلاء محاباة للجيش على فرض أن الجيش يتدخل أو محاباة للرئيس الوزراء على فرض أن رئيس الوزراء يتدخل أساسا لما جاء محمد حسني مبارك ربنا ينتقم منه لما جاء محمد حسني مبارك في قضايا الإسلاميين عمل فيها إيه قال لك أنا لو وديتها على المحاكم المدنية مش هوصل لحاجة صح؟ يعني إذن المحاكم دي تشتغل بتعمل طبقا لقواعد هل يقال هنا ان كان في تواطؤ بين القضاة والاسلاميين فراح محولها على محاكم عسكرية انتم من الاول قلتوا يا جماعة ان احنا عايزينها لن نفعل معهم كما فعلوا معنا نحن نريدها محاكمات مدنية طيب يبقى اذا لما يجي مثلا واحد زي انس الفقي وانا عارف يعني انا بمقت ويشهد ربنا ربنا يبعد بيني وبينهم كما بعد بين المشرق والمغرب في الدنيا والاخرة لكن انا اجي اقول بما ان عايز القاضي يقول ان انا بتكلم عن القاضي ده بدافع عن القاضي بما ان انس الفقي قد قامت الثوره وقد كان وزيرا اذا حكمت المحكمه باعدامه لا الكلام ده يروح محكمه عسكريه بقى لكن في المحاكم المدنيه في الوقوف امام القاضي الطبيعي القاضي ده فاكر المستشار اللي هو رئيس ايه اللي بتاع الاموال
بتاع جهاز الكسب غير المشروع؟
جوهري
ايوه عاصم الجوهري
طلع قال ايه؟ قال انا ارادة الشعب انا مش هحكم طبقا لارادة الشعب انا قدامي قواعد وكان منفعل جدا وانا كنت معه بس الله ان يسددها وان يرزقنا اياهم جميعا العدل لكن استعجال المحاكمات خلينا بقى في استعجال محاكمة الايه؟
قتلة المتظاهرين
ها؟
خلينا في قتلة المتظاهرين اللي عمالين ياخدوا اخلاء سبيل
دي طب انا 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 قاضي اهو دخل علي ناس قالوا لي دول الناس احنا دول قتلة المتظاهرين وعندي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري بزيادة عند البيهقي صحيحة شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه لو اعطي الناس بدعواهم لادعى اناس اموال اناس او اموال اقوام ودماءهم لو اعطي الناس بايه
دعواهم
ده مبدأ في القضاء ولكن البينة على المدعي وقف الحديث على كده صحيح البخاري لكن زاد البيهقي بإسناد صحيح واليمين على من أنكر واليمين على من أنكر فأنا أدخل أقول الرجل ده قتل ابني بينتك مش ده اللي عمل الشرائح القاضي مع علي بن أبي طالب لما راح يشتكي اليهودي أنه سرق درعة راح يشتكي اليهودي يعني في إجراءات التقاضي راح يعمل زي بقية الرعية فقال له شريح من القاضي ايه بينتك يا امير المؤمنين مفيش بينه هيحلف التاني ويمشيه هيحلف اليهودي ويمشيه هو الحكم كده لولا ان اليهودي فوجئ بان امير المؤمنين بيسال القاضي اللي هو معينه بيساله فين بينه فالرجل اعترف ودخل في الإسلام، وسيد علي أعطاه الدرع هدية على ما هو ثابت بالإسناد الصحيح، مش قصة كده بنقولها من قصة ألف ليلة وليلة، لا دي لا إسناد صحيح. فهي دي النقطة، أنا مبقاش قاعد مكاني كده وأنا بشرب الشاي وأقول إيه ده، الناس دول كلهم كان لازم ياخدوا إعدام. ضمير القاضي يا مولانا، القاضي يدي ده إعدام ويروح ينام إزاي؟ ما كانش البينات أوضح من الشمس، والنبي عليه الصلاة يقول إضراء الحدود بالشبهات، إن قامت شبهة ده ولا ده ولا ده أعمل إيه؟ أحكم عليهم بالإعدام؟ هي دي النقطة اللي إحنا عايزين إن إحنا نقولها. لكن أقعد أقول هنطلع مظاهرة عشان دي يبقى الدستور قبل الانتخابات، لأنها مش نافعة، وفي هجوم، في هجوم من الشعب، الشعب الحمد لله قاعد صاحي ربنا يحميه، انه نيجي نقول طب خلاص احنا عشان كذا، لا مش نافع، طب علشان استعجال المحاكمات. احنا لا لا لا, لا ينبغي لنا ان نتصور ان المجلس العسكري قاعد ضرب رجله على رجله والشعب بيقول له احنا عايزين مطالب دي وهو بيعملها، مين يتصور كده؟ اللي بيقول كده عارف ان التصور غير كده، لكنه يريد احداث الايه تاني هنا في الكتاب، احداث الايه الفوضى،
الفوضى
الفوضى. ليه؟ لألا نصل، ده اللي احنا بنقوله، المظاهرات دي مش نزل بلطجية. طيب الناس اتباع الجائلين راح ضرب البلطجية دول، ان هم اقصد ناس نزلوا مش بلطجية ولا حاجة، فنزل الناس اتباع المتجولين هم مشيهم الميدان ضربوهم وحرقوا لهم الخيام بتاعتهم اكل عيشهم، تلاقي تفتح القنوات كلها قاعدة بتتهكم ويقول لك مش عارف ايه، هو البلطجي معروف من الثوري. طب قول هل ما فيش بلطجه في البلد؟ انا بسالك ما فيش؟
لا في طبعا.
انا النهارده لما الاقي بلطجيه نازلين او انا هنزل، فالبلطجيه دول هيندسوا في وسطي ويحركوا الامور في اتجاه اخر مثلا، يا اما يحصل قتال بين الناس غير البلطجيه وبين البلطجيه، انا مش عارف برضو، ولا زلت اسال الان. يعني انا سمعت الاستاذ ابراهيم عيسى بيقول، يعني قول لي بقى الشباب الثوره دول، انا برضو بسال نفس السؤال بس بصوره العكسيه، قول لي من اين نعرف ان هذا من الثوار؟ من اين؟
نعم،
ازاي اعرف ان ده من الثوار؟ ويعني ايه من الثوار؟ طب ما انا من الثوار،
الشباب الثوار.
ها
حضرتك من شباب الثوره؟
لا مش من عبيد الثوره، لكن في اخرى قالت كده مره في اتصال، لكن اقصد ان اقول ايه، يعني ده هل هذا يثبت لي حقا ما عن سائر افراد هذا الشعب؟ امصيبه بقى، الشعب عايش مطعون طول عمره في وسط الخواص.
يعني حضرتك شايف ان الثوره تتقدم الى الامام ام تتراجع للخلف؟ نتائج الثوره،
لا والله انا شايف انها بتتقدم للامام، لكن انا عايز اقول لحضرتك لا تتصورن اطلاقا، يعني انا لو جيت رئيس جمهوريه مثلا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو جيت رئيس جمهوريه انا استعيذ بالله طبعا، انا اقدر ادير دوله بالشكل ده؟ اودي الناس في جهنم؟ انت شايف ان
قد يفهم من استعاذه حضرتك وجوب التنحي عن مثل هذا الامر؟
لا 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 لا, نعم. لا 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 لا
هذا يخص فضيلتك، يعني
هذا يخصني انا فقط.
نعم
يخص، انا مش قد تحمل المسؤوليات.
نعم،
مش النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر
نعم
اني اراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. أنا كنت حريص طول عمري لا دخلت في إدارة مسجد ولا جمعت تبرعات من الناس في إيدي، لا بره، فلان ده محتاج روح اديله، أنت عايز روح سلم أنت. ليه؟ لأن كفاية زوجتي وأولادي، والأولاد اتجوزوا الحمد لله خلاص، الرعاية بتاعتي بس هي الزوجة دلوقتي، ربنا يرزقنا العدل معها. فأنا ما قصدتش بهذا أن أنا أصادر على الآخرين، هذا لابد من راعي، لابد. فيرجع مرجوعنا تاني، هل لو أنا مسكت رئاسة الجمهورية الناس ينتظروا مني أن أنا أعزل جميع الوزراء وجميع رؤساء المصالح وجميع مدير العموم وأعزل قناة التلفزيون وأعزل عمداء الجامعات عمداء الكليات ومدراء أو رؤساء الجامعات، لبلد تقع. أنا شايف أن الأمر ماشي بإيقاع مضبوط جدا، وانت شايف ان حل المجالس المحلية لما صدر حكم المحكمة بحل المجالس المحلية ده صدر في الوقت اللي هو وده اثار الحزب الوطني طبعا بيتريقوا على كلمة الفلول لان هم ايه عايزين يتعبلوا الدنيا وخلاص زيطة وهيصة وبتاع مال هيكسب ازاي والاعلانات تبقى على البرنامج بتاعه ازاي وكده يقول لك الفلول كل حاجة يقول لك الفلول وقاعدين بيتريقوا وهي الفلول فعلا هم بلطجية فعلا وناس والله بلغوني ان امن بتوع امن دولة اتصلوا بيهم وكانوا قاعدين في شقق مأجرينها في المطرية وفي غيرها وبعت لهم بيقول لهم احنا هنرجع وبتاع وحاجات زي كده
نعم.
عشان كده بتوع ولي الامر دول قاعد يقولوا ولي الامر مدة من الزمن المهم لما جت اتحلت المجالس اللي صادر القرار بحلها شفت انت اللي حصل من بلطجية الحزب الوطني ورجال الاعمال وما الى ذلك لان كان عندهم امل في ان المجالس المحلية دي لما في الانتخابات القادمة
يبقى هما اللي تصعدوا
هما اللي تصعدوا يبقى يقدروا يوصلوا مرة تانية فالأمور كلها ماشية بترتيب بالتدريج في المناطق المفصلية العبارة دي أنا رأيتها لنفسي وبعدين جالست الأستاذ المحترم خالد مشعل رئيس حماس وجدته يذكر نفس الكلام المناطق الانتقالية دي الفترات الانتقالية فترات مفصلية تبقى ضعيفة لازم تحتاج إلى حكمة في التغيير وإلى البلد تقع فجأة فكل شيء ممكن تحمله على محمل الشر وممكن تحمله على المحمل الحسن المحمل الحسن هنا إيه رصيدي أنا في المحمل الحسن إن الجيش ده لما قالوا له اضرب قال لا ما اضربش مش وجه إليه الأمر بالضرب قال لا مش هضرب راح التاني منزل حرس الجمهوري والجيش وضح بأوضح عبارة قال يا جماعة انتوا ساعتها شفتوا انه في طيران فوق التحرير وصدر بيان سريع ان المجلس العسكري في انعقاد دائم دي بقى معناها ايه ما فهمتوش منها حاجة وبعدين وصل تحذير صريح للحرس الجمهوري ان اي طلقة هيتضربه لما لقوا كده انسحب ونزل الدبابات بقى غير ايه غير الدبابات ده انا ايه اللي خليني طيب اقول ان الجيش متآمر يعني هل ممكن محمد حسني مبارك يرجع رئيس الجمهورية مرة ثانية؟
إن شاء الله لا طبعا لأن
مش ممكن خلاص انتهت
لكن أذناب النظام مازال موجودين
انتهت.
لكن أذناب النظام وحضرتك سمحت لي إن أنا أناقش
طبعا اتفضل يا فندم
وعندي تعليقات
أنا سمعت الدكتور صفوت حجازي شوف أنت بتقول أذناب النظام الدكتور صفوت حجازي قال أنا أبشرهم إحنا عاملين سجلات كاملة لكل أتباع الحزب الوطني واحنا هنعمل لهم الدعايه الانتخابيه قال كده ولا ما قالش قال احنا هنعمل لهم الدعايه الانتخابيه يعني هم شغالين دي ثورتنا احنا هنحميها مش نعمل مجزره ما نطالبش كل حاجه يقول لك منصور عيسى ويتشال ليه منصور عيسى ويتشال قول لي طيب
عشان استقواء الامن المركزي مثلا على الشباب في
الميدان الله طب انت عايز امن ضعيف وبعد كده تيجي تقول لك الله الامن سايب بلطجيه وتشوف الاستغاثات وصل الناس بقت خايفه
لا يعني تقرير حقوق الانسان النهارده في استخدام مفرط للقوه يا شيخنا
نعم
في استخدام مفرط للقوه في تقارير حقوق الانسان في حادثه الثلاث الاخير 28/6
انا تقارير حقوق الانسان معلش خلي بالك بس هي شبكه طويله دي شبكه كبيره واسعه تشمل وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه والمسموعه وتشمل ايضا تقارير حقوق الانسان وما الى ذلك لما تيجي تقول لي استخدام مفرط للقوه مش ناس بيضربوا بقنابل ملتوف انا طيب اعيد الثقه ازاي للشرطه لما ينزل بلطجيه في الشارع الشرطه دي تتعامل معاهم ازاي تعالى يا حبيبي ما بنيجي بعد كده نقول الشرطه ما بتشتغلش وبنيجي نلاقي العسكري بتاع الشرطه او ضابط الشرطه او امين الشرطه انا بشوف ده بعينيا بيشاور له كده عشان يقف ما بيقفش تلاقي الفرد من الشرطه واقف في منتهى الاسى منتهى الاسى طب انا وانا بنظم بقول ده بتحكم انت ما بتقفش ما انت هتلخبط الدنيا ممكن تكسر الدنيا وتعور ناس وتضيع اموال ناس بتصادمات وما الى ذلك انا واقف علشانك احنا نحدد عايزين شرطه ولا مش عايزين شرطه
عايزين شرطه
عايزين شرطه في مش ممكن يعيش الشعب بدون شرطه
ايوه عايزين شرطه
الشرطه دي تحتاج الى تاهيل وزير منصور العيسوي انت بتقول النهارده عشان الاستخدام المفرط للقوه اللواء منصور العيسوي بيطالب باقالته منذ متى النهارده بس
لا من بقالهم فتره
ليه عشان هم عايزين يدعم محمود وجدي اللي هو محمود وجدي منصور عيسى وشال الكبار
مين هم يا شيخنا؟
نعم
مين هم اللي عايزين يرجعوا محمود وجدي؟
الشرطة. خلي بال سيادتك
مين هم اللي عايزين يرجعوا محمود وجدي؟
الشرطة. افراد من الشرطة يعني. بتوجيه من امن الدولة. امن الدولة دي كانت بتسقط كل حاجة. صديقي شيخ ممدوح جابر رجل مدير عام في شركة بترول، عشان تقل المدير العام لازم يروح الاول يعمل مقابلة في امن الدولة وتقولوا مبروك او يقولوا لا هارد لك، عشان اطلع عمرة، عشان واحد يترقى من درجة استاذ مساعد الى استاذ في مفروض لجنة علمية بتقيم الابحاث اللي هو نشرها دي، والابحاث دي كانت منشورة في مجلات علمية محترمة، ما يقدروش كمان ان هم مدام منشورة في مجلات علمية محترمة ما يقدروش ان هم حتى اللجنة دي لا ده ما يتقاش يفضل استاذ مساعد زي ما هو. فكل حاجة كانوا بتدخلوا حتى في الفن. فلما تشال محمود وجدي، ان محمود وجدي كان جاي بخطة، لما تشال محمود وجدي وجي منصور عيسر بيعمل ايه؟ قلب الدنيا وطير رؤوس امن الدولة. طيب لما طير رؤوس امن الدولة، طب الضباط اللي هم الرواد ودول اخطر فئة كانت في امن الدولة اللي هم بتوع الكهرباء والتعذيب والتعليق والاغتصاب والحاجات دي كلها، الرواد المقدمين، هو قال والله انا يا جماعة الناس اللي انا شلتهم ممكن يروح فيهم ناس مظالم، والناس اللي انا افقدتهم ممكن يكون فيهم ظلمة، اللي يشوف حاجة يبلغ. الناس بعت البلاغات فعلا ونزل على الانترنت اسماء كشف باسماء ضباط رواد ومقدمين وبتاع من الظلمة، نزل على الانترنت النهاردة وهيتم اتخاذ اجراء ضدهم. طبعا دي قلب الدنيا. برضو عايزين يسقطوا وزارة الدكتور عصام شرف رغم انه جاي من التحرير، ليه عايزين يسقطوا؟ مين اللي عايزين اساسا؟ برضو بتوع الحزب الوطني وبتوع اللي هم الفلول اللي بيتقال عليهم يقول لك الفلول وبتوع امن الدوله. يسقطوا عصام شرف ليه؟ لارجاع اللواء احمد شفيق. اللواء احمد شفيق ليه؟ رغم منهم برضو ان احمد شفيق هيبقى تمهيد لعوده النظام السابق. فاحنا كل ليه عمال يقول لك الجيش وطلع ناس يشتموا المشير؟ الهدف ايه؟ نعم. ده ملف اللقاء بين الجيش والشعب، اللقاء بين الشرطه والشعب. الشرطه دي يعني محتاج احتكاك لصيغه، كيف ننهض بالشرطه لما الاقي؟ طب خلينا، هل في ثوره عاقله تنفصل عن الشعب؟
لا تنفصل، لان الثوره
انا بس انت تعمل مظاهره مليونيه مش كده؟
نعم. مش انا يعني بس
انا لا مش قصدي انت سيادتك، انا اقصد والله لو في إمكانية استفتاء للناس على مسألة المظاهرات المليونية، الناس خايفة، الناس بقى شعرت بأن في حالة فوضى. ناس من عام الناس بيسألوني هي البلد رايحة على فين؟ أو والله
بسبب المليونيات. على فين؟ بسبب المليونيات يا شيخنا؟
بسبب المليونيات،
ولا بسبب اللي أنا بسرده لحضرتك في بيان شباب رابطة الدعوة الإسلامية؟
قولي شباب رابطة إيه البيان؟
وما يعني قولي يعني بعد متابعة الأحداث الحالية من عدم شفافية في محاكمة رموز الفساد.
لا مش عايزين كلام عام، يعني عدم شفافية خلاص يروح يقعد جنب القاضي ويحكم هذا جنب القاضي.
يعني النهارده مثلا
هيئة
مفوضي الدولة لغت حظر تصوير المحاكمات بدءا من اليوم. انا متصور ان هذه خطوه بسبب الدعوه لمليونات الجمعه عشان اثبات الشفافيه للمواطن. كان في حظر تصوير المحاكمات الان لغي بهيئه مفوضي الدولة.
بس خلي بالك الكلام ده. طب انا
عندي حاجات كتير كنت لسه عايز اقولها.
شفت بعناية دول.
نعم.
في محاكمه حبيب العدلي هو خارج بقى ركب العربيه الترحيله، العسكر اللي قاعدين في كابينة القيادة بيضربوا بالطوب. دول مش أولادي ولا كبار؟ بس هم الأولادي ودول أولاد الشيطان. دول مش أولادي؟
لا أولادي.
ويشد واحد ينزلوه ليه؟ طب ده ذنبه إيه؟ افرض إن القاضي أجل محاكمة حبيب عدلي إلى سبتمبر، أضرب عسكري الشرطة ليه؟ أضرب المال بتاع اللي هو السيارة دي اللي أنا هجيب غيرها من ميزانية الشعب. إحنا اللي بندفع الفلوس دي، إحنا ما عندناش تقدير للمسألة دي.
دي أخطاء سلوكية.
لقيت أمين الشرطة، ما هي ده المسألة كده، لقيت أمين الشرطة بيجري ماسك الموتوسيكل ويعيني بيجري الموتوسيكل تعبلوه، راح واقع بموتوسيكل في الأرض. ده مش ابني؟
نعم.
طيب احنا يعني احنا أخشى إن احنا ندخل في حالة من الإيه؟ من الفوضى. دلوقتي المفروض إن المحكمة لما تؤجل محاكمة فلان إلى الفترة الفلانية، هل يتصور ان المجلس العسكري بيؤمر القضاء ان هم يؤخروا المحاكمة؟ طب هنقول بيؤمر القضاء ان هو المجلس العسكري بيؤمر القضاء ان هم يأخروا المحاكمة. انا بقول لك ان كل شيء ممكن توجيهه كده او توجيهه كده. عشان كده قلت لحضرتك ان المجلس العسكري ده لا نتصور ان هم ناس قاعدين وبيشربوا الشاي ويدخنوا السجاير ويقول لك احنا نأجل المحاكمة. ابعت القضاء وقول لهم اجلوا المحاكمة كده اعتباطا. حتى لو هو بيأجل محاكمة سيادتك تعرف ان في ضغوط محلية وضغوط تاني اقليمية من بلاد مجاورة لنا.
نعم.
وضغوط دولية. ضغوط دولية في هذا الأمر في هذا الصدد. أنا لو الضغوط دي كلها تحديتها في مسألة وممكن أجل الكلام ده لحد ما يجي برلمان منتخب. خلي بالك معايا.
نعم.
يجي برلمان منتخب ووزارة مستقرة مشكلة وتحلف يمين مسؤولة قدام برلمان واعمل الكلام ده كله حاكم أنت. لكن أنا الجيش ما يقدرش في فترة عدم الاستقرار دي يجيب كل هذه الطلبات. هتقع الدنيا. انت شايف ان في بلاد من بلاد العربية اللي هم اخواننا بيضغطوا علينا اقتصاديا.
نعم.
طب من غير تسمية.
بيقال لحضرتك يعني لماذا نترك الميدان للعلمانيين؟
ايه؟
لماذا نترك الميدان؟
لا اتركوا. اتركوا العلمانيين نصيحتي لا. اتركوا العلمانيين. هم يريدون شحن الشعب. انا انت هتقول لي ما السلفيين قبل كده اللي وقفوا لا ما وقفوش ضد الثوره. الكلام موجود والناس عارفين وانا نزلت من يعني التحرير نزول الكلام ده على جهه الفخر. دي اعمال عملناها نرجو من الله عز وجل ان يتقبلها منا وخلاص وعدت وانتهينا. يعني لا يتصور ان انا متهم ولا ان انا بعد ما وصلت لهذه السن ساحابي احدا رغبه في شيء. ما عنديش اي انا بقفل ملفاتي خلاص. إن كان في الحاجات دي كانت فترة سابقة. كانت تكون في فترة سابقة.
طيب أيضا يقولون لفضيلتك ماذا سنفعل لأبو يحيى إن لم نخرج يوم الجمعة نطالب بمحاكمات عادلة له ولمن معه؟
أنا أقول لهم أبو يحيى في أمان. أنا يعني حبيت إن أنا بس أنا ما أقدرش يعني الواحد ما لا يستطيع إن هو
ليس كل ما يعرف
يزايد. ها؟
حضرتك عايز تقول ايه اتفضل.
لا انا مش مساله اعرف انا لا اعرف لكن انا شعوري.
نعم.
شعوري بامور ان كان يراد لهذه الفتنه الطائفيه التي تقف وراءها امريكا بقوه ده ترجمه للامر. كان يراد تهدئه الفتنه دي وايه واطفاء نيران الفتنه لان ده اخطر ملف يليه في ملفات الخطر الوقيعه بين الجيش والشعب. اخطر ملف في على قمه الملفات دي حاجات غير بخرها. ما حدش انا ما عنديش يعني ما يعني لا ازعم انني عليم بباطن الامور. لا 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 عشان مابقاش مزور كمان امام الناس او امام المسؤولين. الراجل ده مين اللي قبله ولا مين اللي قال له الكلام ده. لكن من التصرفات ظهر ان في فتنه يراد اطفاؤها لان الفتنه دي بص تلاقي اقباط المهجر جايين وهب هب هب ومقدمين كمان مش عارف ايه عايزين يطلبوا وضع ناس تحتك حماية واخدين تأييد دولي مش عارف دولي منين من الدول اللي قيدتهم في هذا وتلاقي امريكا داعمة ودي السفيرة اللي جابوها جات ولا لسه
جات.
طيب
انا مش عايز اجادل حضرتك بس يعني لسه الطلبات كثيرة جدا و
والله انا اقول رايي حسبة لله عز وجل وانا لا سلطان لي على احد لكن انا انصح اخواني دي في بدايتها ونهايتها عمليه شحن. هل سننجح في شحن الناس الى ميدان التحرير بعد ان فشلنا مره واثنين وثلاثه يحط الشعار ده ما ينفعش. ما دي مساله يقوم يروح حاطط شعار تاني ليه ما ينفعش. طب ايه رايكم نحط شعار ثالث عشان ينزل الاسلاميون. فانا اربع بالاسلاميين وقلت من قبل ان احنا وقفتنا البليونيه مش المليونيه وان شاء الله ما تحصلش ما نحتاجش اليها.
طيب
ساعه ما تبدل اراده الشعب التي اعرب عنها في الاستفتاء.
نعم.
ننزل بقى هنا يبقى في لعب هنا بقى. لكن غير كده لا.
طيب انا معايا اتصال بقاله فتره طويله جدا على الهاتف.
اتفضل.
انا هاخده بعد اذن حضرتك وبعدين سؤال واحد في اخر اللقاء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
الاول برحب بحضرتك طبعا وبرحب بسيدنا الشيخ محمد.
الله يحفظك ويبارك فيك.
الله يكرمك يا سيدنا. والله بس انا كنت عايز اتصل من بدري مساله الدكتور عمرو حمزاوي. انا بس احب ابشر المسلمين كلهم وابشر حضرتك يعني اللي عمله عمرو بن العاص لن يستطيع ان يهدمه عمرو الحمزاوي.
ربنا يهديه.
يعني يعني هذه استحاله. فيعني نقول للناس ونقول للمسلمين ابشروا لن يحدث ابدا. فشتان ما بين العمرين يعني.
بس يا اخوانا يعني الفاضل لابد ان نكون يقظين. بس
طبعا يا سيدنا طبعا.
ربنا
يكرمك. احنا ناخد بالاسباب بس يعني نبشر انه لن يحدث
ان شاء الله. لن يحدث باذن الله. لن يحدث.
ربنا يبارك لنا يا سيدنا.
ربنا يبارك
لك.
أحسن الله إليك يا ابن ربنا.
شكرا جزيلا لك أخي هاني على هذا الاتصال.
فلان وعليك.
السؤال الأخير. إحنا أمس كنا عاملين حلقة حول يعني مطالبة إسقاط الأحكام العسكرية عن فضيلة الشيخ دكتور وجدي غنيم، وهو كان معنا حتى في مشاركة هاتفية، فكنا عايزين كلمة حضرتك للشيخ ولمحبي.
أنا أقول لأخينا الشيخ وجدي غنيم إن الابتلاءات تبين معادن الناس، وأنت من نفيس المعادن. أسأل الله أستاذ وجدي أن يعلي قدرك في الدنيا والآخرة، وأقول لك إني أحبك في الله، ما بدلت وما غيرت، فقلت كلمة الحق وعشت طريدا خارج وطنك بين البلدان، طارة في أوروبا وطارة في أمريكا، وفي أمريكا رحلوا مش عارف على فين، والكويت تخرجوا للبحرين، والبحرين يروح جنوب أفريقيا بعيدا عن الوطن بهذه الكيفية. أسأل الله أن يجعل كل هذا في ميزان حسناته، وأن ينصره بالحق دائما، وأن ينصر الحق به. ولله الفضل والمنة، مش حد ليه فضل منا على الله، ده فضله ومنته عز وجل. وأقول لمحبيه اجتهدوا جميعا، وأن نجتهد جميعا في السعي في رفع الحكم عن سيد والدي غنيم. احنا عارفين أن هذا حكم ظالم، هذا حكم ظالم، حكم عليه بيغسل أموال. من أين ده بيغسل أموال؟ ما هو ده اللي قال بيغسل أموال هو اللي طلع في 25 يناير ولا يعرف ماذا تخبئ له الأقدار، ولابس البدلة السماوية المحترمة، ويقول أنتوا عارفين مين اللي عمل تفجير كنيسة القديسين؟ جيش الإسلام اللي في غزة. يعني شوف بيحرش العالم بعض الشياطين، شياطين، وهو لا يدري ما سيحدث له بعد قليل.
بس كان يعني سبحان الله ما كانش في اي توفيق له بيقرا البيان، لا لغوي ولا اداء ولا اي حاجه،
ولا كان عمره في دي توفيق. هو كل ما في الامر ده راجل سفاح خد كارت على بياض بان هو يقمع اي شيء، وان الانسان ملوش ثمن. ضابط امن الدوله الرائد يقول له الحته المنطقه دي بتاعتك، كل اللي فيها دول عبيد عندك، تصرف فيهم كيف شئت. اي شخص مهما كان الشخص ده محترم يبقى احتروه، الا بقى من ستره الله عز وجل امامهم بفضل الله عز وجل.
نعم. يعني حضرتك اذا تؤيد الحمله التي تطالب باسقاط الحكم؟
اؤيدها بكل قلبي، من كل قلبي.
وتناشد الجمهور،
اناشد الجيش، واناشد الحكومه، واناشد الشعب المصري
لان يتكاتف
في هذه الحمله لاسقاط هذا الحكم الظالم عن داعيه من كبار الدعاء الاستاذ الشيخ وجدي غنيم، ربنا يحفظه ويؤيده ويعلي قدره.
نعم. جزاكم الله خيرا شكرا كريم. وانا النهارده مش هطول على حضرتك.